نعم. لا خلاص أنا أقف عند أول الحديث، أنا أقف عند أول الحديث. نعم. قولهم في الصفات وكذلك يقولون في جميع الصفات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقدرة والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون بذلك إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر، ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
الحقيقة هذا كلام في غاية النفاذ وفي غاية الأهمية وفي إجابة عن إشكالين مهمين جدا. قبل ما نقرأ تعليق الشيخ ربيع رحمه الله تعالى، فيه تنبيه على أمرين مهمين جدا جدا جدا. نحن قلنا بأن معركة اليوم مع الأشاعرة والماتريدية ومن نحو هؤلاء، المعركة تكمن في مسألة أقوى، يعني ما تكون في مسألة هل التفويض منهج السلف، أي تفويض المعنى، وإلا فالأشاعرة نحن وياهم نتفق على تفويض الكيف، نحن وياهم نتفق على تفويض الكيف، لكن هل السلف فوضت معاني؟ فإن أشاعرة اليوم يظهرون هذا بقوة، وأن منهج التفويض هو منهج السلف، منهج أحمد، منهج ابن مبارك، منهج الصحابة، منهج صدر الأمة، ويستدلون على ذلك بعبارات ترد عن السلف يفهمونها على غير فهمها الصحيح، وهو التصريح بقولهم من غير تفسير، وما جاء أيضا عن أحمد لا كيف ولا معنى، وما جاء عن بعض العلماء والأئمة ونفوض علمها إلى الله، فقالوا هذا يتعلق بالمعنى وغير ذلك من هذه الأشياء، يكلون علم ذلك إلى الله عز وجل، فيقولون إذن علم المعاني يوكل إلى الله عز وجل. فتخليص السلف من تخليط الخلف في أن التفويض ليس منهج السلف مسألة مهمة جدا. هذه المسألة قد لا نكون وقفنا قبل ذلك عليه كثيرا، لأنهم محرفة، وكان مذهب التحريف يعني هو الغالب عند هؤلاء، أن استولى معنى استولى، أن جاء معنى جاء أمر ربك وكذا، ينزل تنزل رحمته، ده كان السائد، ومنهج التفويض كان غائب، لأنهم يقدمون التأويل على التفويض، أوله أو فوض ورم تنزيها، وكل نص أو من تشبيه أول أو فوض ورم تنزيها، فالتأويل مقدم عندهم على التفويض، وأن التفويض مذهب السلف عندهم والتأويل مذهب الخلف. لكن اليوم لما كانوا يستدلون على التأويل يستدلون بكلام من؟ بكلامهم هم. فإذا قالوا استوى معنى استولى، قال ذلك المبارك، قال ذلك أحمد، قال ذلك محمد بن حسن، قال ذلك فلان، لا ما يستطيعون. فتأويلهم وتحريفهم لم يسوقوه على لسان إمام، فماذا صنعوا؟ لجأوا إلى منهج تفويض وإبراز التفويض، وهو أحد وجهي مذهب الأشاعرة، والمطلوب أننا نربح الجولة، جربحناها بالتأويل، ربحناها بالتفويض، الكل يصب في معين واحد، وإن كان هذا ضد هذا وهذا يناقض هذا، فالتوفيض يناقضه التحريف والتأويل، لأن التأويل إثبات معنى والتفويض نفي معنى وعدم العلم به، فكيف يكون التفويض والتأويل منهجين صحيحين وهما متناقضان؟ أن تقول اللفظة والصفة لا معنى، أو تقول لا أدري عن معناها، فالرحمن على عرش استوى منهج لا أدري ما المراد بها، ومنهج أدري المراد بها، ألا وهي أن استوى معنى استولى، فمنهجان متناقضان، ولا يمكن أن يكون التفويض والتأويل منهجا واحدا لطائفة، لأن ماذا؟ لأن التناقض حاصل، فمن قال لها معنى ومن قال لا معنى نعلمه والثاني يقول لها معنى نعلمه متناقضان. المفترض أنك حتى ولو أنك على الانحراف اختر انحرافا لا تناقض فيه، فإما أن تجعل منهجك هو التفويض وإما أن تجعل منهجك هو التأويل ولو كنت منحرفا، لكن أن تجمع بين التحريف والتأويل، مثل ما تقول في الدم، الدم مثلا، نعم أنا لي مذهبا في الدم وكلاهما صحيح، مذهب أن هذا الدم أحمر اللون، ومذهب أن هذا الدم لا لون له، والمذهبان صحيحان، كيف يكون هذا؟ الدم أحمر في قول والدم لا لون له في قول، كيف يكون؟ إما أن يكون مذهبك أن الدم أحمر اللون، أو أن يكون مذهبك لا لون له مثلا، لكن أن تجمع بين المتناقضين، ولكن القوم لا يعقلون. على كل حال انتبهوا لهذه الفائدة، منذ سنين مئات من السنين وهم لا يستطيعون تقديم أي شيء في تحريفهم ونسبة ذلك إلى واحد من السلف، لكنهم ينسبونه إلى أئمته، لكن إلى السلف، إلى ابن مبارك، إلى أحمد، إلى البخاري، إلى كذا كذا أبدا. أما التفويض فاستطاعوا أن ينسبوا إلى السلف ويأتون بهذه العبارات، أم الرؤى كما جاءت، الاستواء غير مجهول غير معلوم، الاستواء معلوم غير مجهول، والكيف غير معقول، فيقول استواء غير مجهول من جهة اللفظ، وكلام السلف من غير تفسير لا معنى ولا كيف، ونسبوا هذا المنهج إلى السلف، بينما منهج ذكر المعاني ومعرفة المعنى منهج ابن تيمية المجسم ومن نحى نحوه، لكن منهج المفوضة ده منهج السلف، وأتوا بهذه العبارات كما قلت لكم، العبارات اللي إيه؟ التي فيها من غير تفسير وكذا، قالوا كلام واضح جدا، إجماع الإجماع، مثل ما قال محمد بن الحسن بغير تفسير، ومثل ما قال أبو عبيد القاسم بن سلام ما أدركنا أحد يفسرها وغير ذلك، فقالوا خلاص إذا أنتم لقطاء، إنما نحن سلفيون، نحن منهجنا هو منهج سلف الأمة. طيب، وعلي صار البحث يتعين علينا الآن، مع أنه موجود الحمد لله من قديم عند علماء السنة، لكن صار النقطة دي لابد أن تضعها في ذهنك، لابد أن تثبت ماذا؟ من منهج السلف المتقدمين ذكر المعنى، الكلام في المعنى، الكلام في المراد، الكلام في إجراء هذه النصوص على ظاهرة في اللغة، لأن المعنى يفوض وإنما الكيف هو الذي يفوض. المسألة الثانية أنه لما تقرأ لبعض السلف أننا ونفوض معناها إلى الله، فالمراد عنده الكيفية، المراد الكيفية وليس المراد العلم بالظاهر، ليه؟ لأنهم يقولون نؤمن بها على ظاهرة نفوض علمها إلى الله، طب إذا أمنا بها على ظاهرنا فوضنا علمها إلى الله، يبقى فوضنا علمها إلى الله، علم الكيفية لا علم الله. فبعض الناس قد يختلط عليه العبارة هذه ويقول السلف فعلا فوضوا المعنى، فوضوا المعنى، وهذا يحتاج إلى دقة فهم، لما يذكر السلفي ويذكر السني بأننا نجريها على ظاهرها، وأن الظاهر هو المراد مع تفويض علمها علمية إلى الله، يبقى المراد هنا يبقى علم الكافية، لأن الظواهر علم معاني. فإذا قلنا بعلم المعاني وبقى علم مفوضه، إذن هو علم الايه؟ الكافية. النقطتان هاتان مهمتان جدا لبيانهما. الصابوني رحمه الله أثبت هذه الصفات، قال وكذلك قول في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ورد بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر، والسمع والبصر صفتان يؤمن بهما الأشاعرة، والعين والوجه لا يؤمنون بهما، إما أن المراد بالعين العناية، وإما المراد بالوجه الذات أو غير ذلك بقى يؤولون، تمام؟ وإما أن يقولوا لا ندري عن المعنى، نثبت وجها لكن لا ندري ما معناه، والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظم والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة، كل هذه الصفات جلها ينكرها من؟ الأشاعرة، فهم يؤمنون بسبع صفات، وما عدا هذه الصفات يحرفونها أو يفوضونها، خصوصا الصفات واحد الذاتية الخبرية كالوجه والعينين والقدمين والأصابع والكف والأنامل وغير ذلك، أو الصفات الفعلية الاختيارية كالمجيء والرضا والاستواء والغضب والرضا وغير ذلك من هذه الصفات. ماذا يقول الإمام؟ يقول من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، تمام؟ بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير. هم يقولون إلى هنا نحن نعتقد معكم هذا وعلى وجه التفويض، فنحن نثبت من هذه الصفات ألفاظها ولا نثبت أنها صفات للباري عز وجل، إنما نقول ولتصنع على عين، نقول الرحمن العرش استوى، نقول رضي الله عنه، نقول إن الله يحب التوابين، ولكن لا ندري ما المراد بذلك، فما في مشكلة. وأننا لو قلنا المراد بذلك كيد فنكون بهذا قد ماذا؟ قد مثلنا الله بصفة المخلوقين. طيب أنتم مؤولة، قالوا نحن أول بما ينفع أن تكون صفة، يعني تأويلنا ينفي أن تكون المعاني على ظاهر اللغة وأن تكون أن يكون المراد بها الحقائق، فنحن نؤول تأويلا ينفي الله، ولا تأويلنا ليس تجسيما. حينما نقول وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، إذا نفينا مجيء الرب، لأن مجيء الرب لو قلنا به على الحقيقة فلا يكون إلا كمجيء الإنسان. من أجل هذا نحن قلنا وجاء أمر ربك، من أجل هذا قلنا الرحمن العرش استوى بمعنى استولى، من أجل هذا قلنا إن الله يحب التوابين يعني يثيب، لأن لو قلنا محبة وكذا اقتضى التمثيل. فإذا نحن أول نحن أول نعم، لكن تأويليا في التجسيم، إنما أنتم تقولون بظاهر اللغة وبظاهر القرآن على ظاهره، يعني نثبت وجاء الله حقيقة ونثبت استواء حقيقة ونثبت وجها حقيقيا، وهذا لا يكون إلا تجسيم. طيب انتبه، ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر ويجرونه على الظاهر. يبقى هذا تفويض ولا نص على معانيها في اللغة؟ انتبهوا بارك بكم، ودائما أطمئنكم لشيء، أنا مهما أقول ولو قمت أنا وجاء ابن تيمية مكان مهما يقول، ولو قمت أنا وجاء أحمد بن حنبل مكان مهما يقول، فإنهم لا يقتنعون. إذن نحن لا نقدم منهجا يقتنع به الآخرون، إنما نقدم منهجا نقيم الحجة به على الخلق، لا أن الخلق حتما ولا بد أن يقتنعوا به، فذاك رزقهم، فقد يهديهم الله إلى الحق وقد لا يهديهم، حتى لا تظن أنه مهما بينت الحق فإذا قام المعارض بالرد وعدم القناعة أنك فشلت في إيصال الحق، لا، هو الذي فشل في العمل بالحق، هو الذي فشل في الهداية للحق، ولست أنت الذي فشلت. ولهذا النبي ذكر أن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وليس مع واحد. هل هذا النبي فشل في دعوته؟ حاشاه، إنما هؤلاء فشل في عدم اتباعه. فده ابتداء، يعني مهما نقول نحن في النهاية نحن نخاطب، يخاطب بعضنا بعضا، وهؤلاء لن يقتنعوا، لكن نحن نؤصل الحق. الآن قال بعد ذكر هذا وهم يقولون نحن لا نعارض الصابوني، فنحن نقول بهذه الألفاظ ولا نعلم معناه. طيب هل الصابوني يقول نحن نقول بهذه الألفاظ ولا نعلم معناه؟ قال ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعوه، يعني من معاني، ويجرونه على الظاهر من معان، وليس يجرونه على الأحرف والألفاظ، إنما على ظاهر المعاني. فرحمن العرش استوى، الاستوى في اللغة العربية معناها على، ارتفع. طيب إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين، فالمحبة معلومة في لغة العرب، كره الله بعثهم معروفة في لغة العرب. إذا نجري هذه على ظاهرها، أي في لغة العرب، لغة العرب عما تعرفه العرب، العرب تعرف المعاني أو تفوض المعاني؟ سؤال، العرب تعرف المعاني أو تفوض المعاني؟ تعرف المعاني. إذا إجراؤها على ظاهرها في لغة العرب فيه النص على أننا نؤمن بها على المعاني. طيب ثم قال ويكلون علمه إلى الله. طيب لاحظ أنهم لا يزيلون لفظ عما تعرف العرب وتضعوا عليه بتأويل منكر، يعني نخرج عن ظاهر العربية بالتحريف، بل يزيلون على الظاهر. يبقى هنا المعاني معلومة. طب إذا ما معنى ويكلون علمه إلى الله ويقرون بأن تأويله تفسيره مثلا؟ هم يقولون لا أعلمه إلى الله. إذن الصابون يقر تفويض، يقول كيف يقر تفويض ويقول بأن تأويله لا أعلمه إلى الله وهو الذي حال إلى العربية؟ لذا نقول له التأويل على معاني في لغة العرب. المعنى الأول تأويل بمعنى التفسير، وهذا يعلمه الله والراسخون في العلم، وتأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء وهو الكل، وهذا اختص الله بعلم، وتأويل بمعنى إخراج اللفظ عن ظاهره، وهذا لا تعريف العرب. فعندنا تأويل باطل وتأويلان صحيحان، معنى باطل ومعنى صحيحان. ما المعنى الباطل؟ إخراج اللفظ عن ظاهره العرب. ومن معنيان صحيحان؟ أن يكون التأويل معنى التفسير، أو أن يكون التأويل بمعنى حقيقة ما يقول لي شيء كان خبرا، أو امتثال الشيء كان أمرا. واضح؟ بارك الله فيكم. طيب يبقى هنا ويقولون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله. هل التأويل هنا بمعنى التفسير، ولا التأويل هنا بمعنى حقيقة ما يقول لي شيء، حقيقة ما يقول لي شيء اللي هو الكون؟ يبقى هنا فوضوا الكون. ومن هنا والسلف لهم مذهبان في وما علم تأويله إلى الله ورسخون في العلم. ألا هو مذهب الوقف وما علم تأويله إلى الله ورسخون في العلم يقولون أمن به، ومذهب الوصف وما علم تأويله إلا الله ورسخون. طيب يا أخواني، على مذهب الوقف وما علم تأويله إلى الله، فما معنى التأويل؟ هو الكون، حقيقة ما أقول للشيء، ده من المتشابه المطلق الذي العام إلى الله. طيب يا أخواني، وعلى مذهب الوصل وما علم تأويله إلا الله ورسخون في العلم، التفسير. يبقى هنا ويكلون علمه إلى الله ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، بعد ذكر لا نزيل اللفظ عما تعرفه العرب وتضع عليه بتأويل منكر ومجرون على الظاهر، فيه ماذا؟ إثبات المعنى وتفويض الكيف. ده جميل جدا، كمان ده جميل جدا، ده في مقتل. نحن نبحث عن مقولات ماذا؟ الإقرار بالمعنى وتفويض الكيف، حتى نثبت لهم أن منهج السلف العلم بالمعاني، تفويض الكيفيات ليس تفويض المعاني. لكن عبارات مشكلة ويكلون علمه إلى الله ويقرون بأن تأوله لا يعلمه إلا الله، كيف يكون هذا؟ إذن يقول لك التأويل ذو تفسير لا يعلمه إلا الله، وعلم المعاني لا يعلمه إلا الله. نقول كيف يستقيم هذا مع عما تعرف العرب وإجراءها على ظواهرها؟ الظواهر يعني المعاني الموضوعة في لغة العرب، والعرب باختصار العرب لا تفوض معنى كلمة، ليس يوجد كلمة في القواميس فوض العرب معناه، بل كل الألفاظ معلومة المعنى عند العرب. فحينما نقول نجريها على لغة العربي ونجري الظواهر على لغة العرب، العرب لم تفوض كلمة. ولهذا من عجيب تناقضهم أنك تقرأ عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، فسروها رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإذا بهم يفسرون ورضوا عنه ويفوضون رضي الله عنه. رضي عنهم لا يعلمون ما المراد بالرضا، رضوا عنه يعلمون المراد بالرضا، مع أن راضي مادة في لغة العرب واحدة، إنما نقول ليس كرضاه رضا، إنما المعنى في أصله رضي لا يختلف، إذ يضاف إلى الله أو يضاف إلى المخلوق لا يختلف. فالرضا معروف، والرضا ضد ماذا؟ السخط. الرضا ضد السخط، وعليه فيكون المعنى معلوم. لكن كنه وكيفية الرضا لله نعلم واحد، وللمخلوق نعلم، فليس كرضا رضا. يحبهم ويحبون فسروها، فيفسرون ويحبون، وليفسرون يحبهم. أرأيتم أعجب من هذا؟ أرأيتم أعجب من هذا؟ فإذا هذه لغة العرب لا تفرق، لغة العرب ليس فيها حرف واحد مفوض، حرف واحد مفوض، ولغة العرب من جهة المعاني معلومة، لكن من جهة كيفيات وكذا فكل له ما يناسبه. فلهذا لما أقول وكلم الله موسى تكليما معنى، وحينما أقول بأنه قال وقال الرسول، وحينما أقول قالت نملة، وحينما أقول قالت النار، وحينما أقول قالت الجنة، وحينما أقول، كل هذا فيه معرفة حقيقة القول، لكن صفة ذلك كنه حسب ما يضاف إليه. فلا شك ولا ريب أن كل ما يضاف إلى الله ليس ككل ما يضاف إلى الإنسان، ليس كل ما يضاف إلى السماوات والأرض قالت أتينا طاعين، ليس كل ما يضاف إلى الحجر الذي يكون في آخر الزمان والشجر ينطق الحجر والشجر وهكذا. لكن اختلاف هذا يجعلني لا أعرف معنى الكلام. كل عرب يعرف قالت أتينا طاعين، ما المراد بالقول؟ لا الكون. كلنا يعرف ما شاء الله هذا من آية من آيات الله، أن الحجر والشجر ينطق في آخر الزمان يقول يا مسلم يا عبد الله، كلنا، وما أحد وقف عند الكيفية، ولا أحد أوقف اعتقاده في هذه الأشياء على معرفة الكيفية. واضح يا إخواني؟ ولذا قال كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله وراسخون في العلم يقول أمنا به كل ما عند ربنا وما ذكروا أولئك الألباب. لا لا، قبلها ها نقول وما علموا تأويله إلا الله، والرسول في العلم يقول أمنا به. طيب حينما أقف وما علموا تأويله إلا الله أقف عليه، على أن تقول بمعنى الكيفية. طب جميل، طب والمعنى؟ وما علم تأويله إلا الله وراسخون في العلم. طب دليلنا قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين علمون تأويل. أنا من الراسخين في العلم الذين علمون تأويل. يبقى لما يكون التأويل معنى التفسير دخل ابن عباس: أنا من الراسخين الذين علمون تأويله. طب معنى الله قال علم تأويله إلا الله، لا يقصد ابن عباس التأويل دواء ما يختص الله بعلم، إنما يقصد المعنى. انتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا. يبقى معلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمن به. هنا نثبت أن ما يتعلق بالتأويل يعلم الله ويعلم الراسخون في العلم، وما يتعلق بالكيفية لا يعلم إلا الله. الدليل على أن ما يتعلق بالمعاني يعلم الراسخون في العلم أن ابن عباس كان يقول: أنا من الراسخين في العلم الذي يعلم التأويل. وقد ثبت أن ابن عباس قال: التأويل التفسير على أربعة أنحاء، ذكر ما تعرف العرب من لغتهم، تبو ذكر ما اختص الله بعلم. يبقى هناك فرق بين ما اختص الله به وبين ما علمه الراسخون في العلم. ما علمه الراسخون في العلم ما هو؟ علم المعاني التفسير. وما اختص الله به ما هو؟ الكيفية. وعليه فهل كان ابن عباس من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله في باب القرآن مع عدد صفات، فيعلم تأويل القرآن كله إلى صفات، أو كان يعلم القرآن كله بما في ذلك الصفات؟ بما في ذلك الصفات. يقول مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقف عند كل آية ثلاث مرات، أوقف عند كل آية. إذن آيات الصفات تكلم فيها ابن عباس. طيب تكلم ابن عباس ماذا؟ بإجرائها على الله. ولهذا ورد ابن عباس: اليدان اليدان، الوجه، نحن نقول بقى والوجه، الوجه المعروف في الأطراف، الوجه، الوجه الذي هو ماذا؟ غير القدمين، الذي هما ماذا؟ غير العينين، الذي هما ماذا؟ وهكذا. فالعين نصف، واليدان صف، والرجلان صف، واليدان صف، وهكذا. يبقى هذه صفات تثبتها لله عز وجل كما وردت بها النصوص، كما وردت بها النصوص الشرعية. يبقى إذن هل ابن عباس فوض معاني هذه الصفات؟ الجواب لا. هل قال لنا نعلم معناها؟ الجواب لا. وعليه يبقى إذن ماذا بالسلف؟ هو تفويض المعاني والقول بماذا؟ تفويض الكيفيات أقصد، والقول بماذا؟ بالمعاني. وكان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. تأويله، إذن قول الصابون هنا ويقولون أن تأويله ليعلموا إلى الله، وابن عباس يقول أن الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يبقى هنا ماذا؟ ها؟ لا يمكن يكون معنى التفسير، لأن لو التفسير يبقى معناه أن ابن عباس ما يعلمه. لكن ابن عباس، لكن مجاهد بن جابر، لكن أئمة العلم يعرفون التفسير، ونحن عندنا المصحف أمامنا، جميع المفسرين السلفيين السنيين يتكلمون في ماذا؟ في المعاني. أما الأشعرة كل يعني يفسر بمنهج، ولذا الزمخشري في الكشاف اللي هما يعني بيعتبروه غاية في الإبداع، تمام، أول موضع مقدمة الكشافية، أول: الحمد لله الذي خلق القرآن، أول عبارة الحمد لله الذي خلق القرآن، أول حاجة، منهج يعتز به. بعدين أقول: لا، ده الدنيا كده تظهر، حاول تعدلوها. ولذا عدلت، عدلت، لكن ما وضعه الزمخشري الحمد لله خلق القرآن، هما بقى لعدلوه في الطباعة بعد ذلك ليخفى أمره على الناس. إذن هذا المقطع لبيان يا إخوان منهج السلف رحمه الله تعالى في باب الصفات، وأن ماذا؟ وأن منهجهم هو تفويض الكيف وإثبات إيه؟ وإثبات المعنى وإثبات كما مر معنا في إثبات الصفات رحمه الله تعالى. ولهذا شوف ماذا قال قبلها: ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون أنه خلق آدم بيده، كما نص سبحانه عليه في قوله عز وجل من قائل خلق بيده خلق آدم. قال إبليس: وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين والقوتين. يبقى يرفض التحريف الذي يقوله هؤلاء، تحريف المعتزلة والجميع عليكم الله. ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبه قدرهم الله. يبقى هنا يا أخواني بيه بيرد على المعطلة والمحرفة والممثل. المعطلة الذين عطلوا الصفة الحقيقية، والمحرفة الذين حملوها على معنى غير صحيح، والممثلة الذين جعلوها على معاني تمثل البشر. يبقى بقي إيه؟ بقي من نتكلم في المعاني على ظاهر اللغة مع تفويض الكيفية لله رب العالمين. أنا أقول لكم بارك الله فيكم، لا بد أن نتنبه لهذه المسألة. الآن المعركة إيه؟ تخليص منهج السلف من تخليط تفويض الخلف، لازم تتنبه لهذا. نعم نعم يا الله انتبهوا. القرآن كلام الله، يقول مدرسه القرآن كلام الله، القرآن خلق الله. يعني كلام نفسي، وإنما حروف الأصوات مخلوق. يبقى القرآن كلام الله نفسي، القرآن خلق الله حروفا، تمام. يبقى القرآن كلام الله معاني، القرآن خلق الله حروف. شوف القرآن هذه أشعارية ماتريدية أو ماتريدية. القرآن كلام الله، القرآن خلق الله. طب كيف؟ القرآن كلام الله معاني، القرآن خلق الله حروفا. ده منهج الأشاعرة الذين يقولون هو كلام الله، لكن كلام الله عندهم المعنى القائم بالنفس، وده معنى قديم ليس حروف الأصوات. أما الحروف الأصوات فهذه مخلوقة. واضح؟ إذن اشرح لي الابن اللي في الأخير هذا اسمه أبو نظارة، هذا اسمه ايه؟ نور؟ مؤمن بتاعنا ده، بس ممكن أنشط كده زمان كنت بحسه بحريص كده. تعالى مؤمن هنا، هو ده هو حافظ القرآن، ده هو من الطلاب القدامى، بس شايفه كده بقى درسين مشغول شوية، مش مشغول شوية. مؤمن لا، مقام مؤمن يجلس. تعالى مؤمن، ما تركنش على العمود يا مؤمن، اجلس. ايوه كده. لا انت عجوز شيبة ولا الشيخ طلعت بيقول مرة على حضانة تقول المدرسة للأولاد وهم يكررون وراها: القرآن كلام الله، القرآن خلق الله. احنا شرحنا هذه الآية، تعرفتوا يا مؤمن ما المراد؟ هي تقول القرآن كلام الله، القرآن خلق الله. تمام. يقول القرآن كلام الله، هذا في المعاني. ده عند مين بيقولون ايه؟ انه كلام نفسي قائم بالذات قديم، ده قديم. واضح؟ طيب والحروف؟ ها هذا ايه؟ ها والحروف مخلوق. الحروف عبارة عن كلام الله وليست كلام الله. واضح؟ نعم نعم.
قال الشيخ ربيع:
نعم.
انت قلت ايه يعني؟ انت قلت جديد. مين اللي قال انفعاليه؟ يعني مين اللي قال انفعاليه؟ يعني ايه بقى انفعاليه؟ عايزه انفعاليه لها سبب غير انفعاليه. يعني لها سبب غير انفعاليه. تمام. اي ماشي فين وبعدين؟ مين اللي قالها عشان نقول احسن؟ وانت بتسال ايه اصلا؟ وانت بتسال ايه اصلا؟ نقول دي مع دي صفات لها سبب. عندنا مع الصفات اللي هي الاختياريه الفعليه، منها ما له سبب ومنها ما ليس له سبب. احنا هنقعد نالف وبعدين نقول لا ما نقولش، يجي يطلع واحد يبدا نقول احنا مش ناقصين. مش ناقصين. نعم. نعم. لكن لو في عالم قالها نقوم نسال عنه، يا شيخ فلان قال كذا، ما تقول ذلك؟ يعني نضيق ليه؟ مش عايزين نخترع، يعني مش عايزين نسير بخيالنا. خلاص؟ معروف هذا الكلام معروف. طيب والوجه لدين؟ هم ينفون انه انفعال؟ لا، لانه تكسير، فمش انا مش مساله انفعال يعني. نعم. قال الصابوني،
قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى، قال الامام الصابوني رحمه الله تعالى: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بها القران الاشاره ترجع قال الإشارة ترجع إلى أهل الحديث الذين ذكر لنا شيئا من عقائدهم فيما سبق.
ذكر لنا شيئا
أو ذكر لنا ذكر لنا شيئا من عقائدهم فيما سبق، ومثل ذلك بصفة اليدين لله تبارك وتعالى. وهنا يقول: وكذلك يقولون أي أهل الحديث وأئمة الحديث.
هل هؤلاء الأشاعرة كذا يصفون صفة يدين؟ لا. نعم. عين عينين وجه وكذا. إذا كان كبيرهم يقول ابن تيمية متناقض، ما أدري والله الناس دي درسوا فين ولا أصحاب هوى سبحان الله. ليه؟ يقولون يقول نثبت صفة العينين، ابن تيمية بيقول هذا. فنثبت المعنى ونفوض الكيف، يقول هذا ماذا؟ تناقض. كيف تثبت المعنى ونفوض الكيف؟ العين في لغة العرب معروف، العين ذات حدقة وكذا وكذا، أو بتقول العين يبقى تصور العين حدقة، إزاي تفوض الكيف؟ طالما قلت معنى يبقى هنا ما يستحفظ الكيف. انظر الى الجهل العظيم سبحان الله. طيب يعني لما بيقول في لغه العرب العين بدل حدقه، صح؟ فبعث عينا من خزاع، صح؟ حدقه، صح؟ ونشرب عينا يشرب من عباد الرحمن، شو عباد الله، شوف لا حدقه، صح؟ صح؟ جاء القائد عينه نفسه بحدق، صح؟ ما دي لغة عرب. ها؟ ماذا ستقول؟ ما دي لغة عرب. لماذا اخترت العين ذات الحدقة؟ ولم تختار العين في لغة العرب التي معنى جاسوس، العين في لغة العرب التي معنى عين الماء وهكذا، لماذا؟ هذا واحد. الأمر الثاني أنك تثبت سمعا وبصرا. طب العرب ايضا، ها هنقول لك يعني بناء على قاعدتك ان السمع يكون باذنين، يبقى اذا هذا اثبات اذنين، اما تثبت السمع يبقى كده على طول اذنين، والاذنين معروفه، وبصر يبقى برضه بعينين، ولا عندك بيبصر به، يبقى اذا هذا هيلزمك. والكلام والقدره والاراده والعلم والحياة، ما هذه تقتضي التمثيل. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى ده فقط بيورد إرادة يعني كبيت العنكبوت ليقنع أتباعه، لا ليقيم حجة الله على الناس. ثم إن حتى المخلوق الذي له عين ذات حدقة بيختلف، يعني عين الفيل غير عين إنسان، عين الحصان، عين الحمار، عين الهدهد، عين الهر، عين الكلب، عين هكذا. فأي عين؟ حتى الذي له حدقة. فاللغة تقول بحقائق ومعاني، ثم هذه المعاني حسب المضاف إليه يختلف، حسب المضاف إليه. فنقول نثبت عينين حقيقيتين كما أخبر عن نفسه، قال لا ده مجاز على فكرة، العرب تقول هذا مجاز. ولهذا أنتم تؤولون تجري بعيوننا والصنع على عيني، تؤولونها أصلا تقولون بماذا والصنع على عيني بمرأة مني بكذا. نقول نحن نؤول، نحن نفسر الموضع بالتفسير، بالتفسير مع عزبة العينين بأمري. الأمر الأول أن نثبت صفة العين بدليل إضافة، فهذه باب إضافة أعيان متصلة فلا تكون إلا إضافة صفة. الأمر الثاني أنه لا يمكن أن يقال بمرأة بكذا أو في أي صفة من الصفات التي تفسيرها بحسب موضعها إلا لمن له عينان، إلا لمن له يدان، إلا لمن له وجه، إلا لمن له، وهكذا. ما يمكن. أنا أقول لك في لغة العرب مثلا أنت في عيني، أو أقول قلبي معك، أو أقول سأجدد عليك بيدي، وهكذا. كل هذا ما يمكن، وأنت تؤول المواضع هذه لا يمكن أن تكون إلا لمن له عينان. ولا ما أستطيع أن أقول لك أنت في عيني سيارتي، ما أستطيع أن أقول لك إنما أنت في عيني، ما أقول بمرة مني يعني أنا صاحب العيني. يبقى نثبت هذا بدليل، دليل إضافة، والدليل الثاني أنه لا يمكن إضافة هذه المعاني إلى الإنسان إلا إذا كان محلا لماذا؟ محلا لهذه الصفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهنا يقول: وكذلك يقولون أي أهل الحديث وأئمة الحديث رحمهم الله تعالى، وهذا يشمل أئمة الفقه والتفسير، لأن العلماء في السابق كان العالم يتضلع بعلوم الحديث والتفسير والفقه وغيرها، مثل الأوزعي ومالك والثوري والسفيانين والإمام أحمد والبخاري ومسلم، فهؤلاء أئمة فقهاء محدثون مفسرون إلى آخره.
تباتم، هذا معنى مهم جدا. إذا ذكر أهل السنة والجماعة أهل الحديث لا يكون في مقابل أهل الفقه، وإنما أهل الحديث أهل الأثر في مقابل ماذا؟ أهل الرأي، أهل الأهواء، أهل الكلام. ولهذا فسر السلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق. قالوا: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم؟ أهل الأثر. فهل المراد بأهل الحديث هنا من يقابل أهل الفقه، أهل التفسير، أهل اللغة؟ لا، وإنما المراد بالحديث هنا الذين يقابلون أهل الكلام، أهل الكلام، أهل الرأي، أهل البدع، أهل الأهواء. فلهذا تراه لغويا وهو من أهل الحديث، تراه فقيرا وهو من أهل الحديث، تراه مفسرا وهو من أهل الحديث. فالمراد بالحديث هنا ماذا يا أخوان؟ تمام، أهل السنة، أهل الأثر في مقابل أهل الغد. مثل لفظ السنة، فما نقول أهل سنة في مقابل أهل الواجب، السنة هنا لها إطلاقات، منها ما قابل بدعة، منها ما قابل الواجب، يبقى هنا على حسب الإطلاق. فلما نقول جاهد بالسنة اللي في مقابل الواجبات، حتى قال واحد: هؤلاء يجاهدون بالواجب وأنت تطلب أن يجاهدوا بالسنن، هم يجاهدون بالواجب. هذا ابن الحويل زكى هذا الشبه من ذاك الأسد، تباتم، فهم يجاهدون بالواجب. وما يدري أن السنة هنا هي الشرط، وهي الركن، وهي الواجب، وهي المستحب، وهي الدين كله. فمن راغب عن سنتي فليس مني، يعني من راغب عن سنة ليس منه، لكن من راغب عن الواجب فهو منه. كما قال البربري اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. عليكم السلام، واضح إخواني بارك فيكم. يبقى إذن هنا لما يذكر أهل الحديث هنا فمعناه أهل الحديث في مقابلة من؟ أهل الرأي، أهل البدع، أهل الأهواء. يبقى أهل الحديث أهل الأثر هنا الذين هم على الأثر والسنة، وليس أهل الحديث في مقابل أهل الفقه وأهل اللغة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله: وفي جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن كل صفة وصف الله بها نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يؤمنون بها رضوان الله عليهم على الوجه الذي سيأتي. ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع من وصف الله تبارك وتعالى بصفة السمع، كقوله تعالى إنه هو السميع العليم، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالله تبارك وتعالى وصف نفسه في آيات بأنه سميع بصير، كقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيأتي الوصف بالفعل وبالاسم وبالصفة
ثبات. ولهذا آية واحدة انظر قد سمع، هذا سمع فعل، قول التي تجدك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع، هذا فعل مضار، يبقى سمع فعل ماضي، يسمع فعل مضار. إن الله سميع بصير، يبقى ورد عندنا الوصف بالفعل وبالاسم وبالصفة. إذا الله سميع سمعا حقيقيا، سميع بسمع. أما المعتزلة يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فيثبتون سمعا ولا يثبتون، فيقولون سميع يثبتون اسما بلا صفة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. طيب إذا كان الله سميعا بلا سمع، هل يكون سميعا؟ هل يكون سميعا ما لا يسمع؟ هل يكون بصيرا ما لا يبصر؟ فهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، فجعلوها أعلاما مجردة عن المعاني، وهذا يعود أصلا على الأسماء بالبطلان، لأنها لن تكون أسماء حسنى. والله عز وجل يقول والذين أسماء الحسنى فادعوا بها وضروا الذين يحدثون في أسماء. فلو أثبتنا أسماء بلا صفات يبقى عاد هذا على نقد ماذا؟ الأسماء. مثل واحد اسمه محمود وهو مذموم، تمام، ومثل واحد اسمه راشد وهو ضال، هل تكون في أسماء مخلوقين؟ ممكن نقول هذا محمود بلا شيء يحمده، هذا سهل بلا سهولة، هذا كذا كذا إلى آخره. فقد نسمى واحدا سهلا وهو أصعب الناس، محمودا وهو أذم الناس. أما الرب عز وجل إذا كان سميعا فنقول ماذا؟ بسمع. وأنا أسميك سميعا إذا كان لك سمع، بصير إذا كان لك بصر، متكلما إذا كنت محلا للكلام، وهكذا. يبقى إذن هذا في الحقيقة إبطال للإسم نفسه. أما السنة يقولون سميع بسمع يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، فيدرك جميع المسموعات، بصير يرى دبيب النملة، يرى جميع خلقه فلا يعجب عنه شيء. ولهذا لما جاء في الحديث حجابه النار، لو كشفها حجابه النار لو كشفها لأحرق كل شيء أدركه بصره، حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبوحات وجه من انتهى إليه بصره من خلقه. ورد روايتين، حجابه النور. طيب لأحرقت صبوحات وجه من انتهى إليه بصره من خلقه، لو كشفها النار لأحرقت من انتهى إليه بصر، من لأحرقت ما أدركه، ما أحرق كل شيء أدركه بصره، كل شيء أدركه بصره. ليه؟ لأن بصر الله لا نهاية له، وبالتالي سيحرق الخلق كلهم لأنه ما في نهاية له، بصره يحط بكل الخلق، ولهذا سيحرق كل الخلق. يبقى لأحرقت صبحات وجه من تالي بصره من خلقه، وبصره يعم كل خلقه، وبالتالي لا أحرق خلقه. من اللي هو لا نفوت كل هذا، ما ندري ما المراد، لا العظمة. نعم. طيب.
قال رحمه الله تعالى والبصر كما قال وهو السميع البصير، إنني معكما أسمع وأرى، والعين كما قال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولتصنع على عيني. الوجه وصف الله، وصف الله نفسه بهذه الصفة في آيات من القرآن الكريم، منها قوله إلا بتغاء.
الشيخ أخذ صفة البصر من، وهو السميع البصير، ده التصريح بالبصر. طيب، وقال إنني معكم أسمع وأرى. أرى يبقى بصر، ها، يرى به، يرى، أثبت بصرا وأثبت رؤيا وأثبت عيني. فإنني معكم أسمع وأرى، أرى أبصر. طيب، وكذلك أيضا يرى بماذا ويبصر بماذا؟ بعينين. لكن صفة البصر غير صفة العينين، غير من معنى. بمعنى إيه؟ بمعنى أن نثبت العينين ونثبت البصر، ولا ننفي العينين ونقول يراد بهما إيه؟ البصر، ويراد بهما الرؤية. لكن نقول الله عز وجل يبصر يرى، فهذه صفة نثبت لها الرؤية، نثبت لها عز وجل البصر. طيب، ونثبت له عين بهما يبصر. يبقى هذه الله عز وجل يبصر بماذا؟ يبصر بعينيه. لكن ما نقول يسمع بأذنين، لماذا؟ لعدم ورود الدليل بذلك. لكن نقول يسمع بسمع، يسمع سمعا حقيقيا يليق بجلال، يسمع سمعا حقيقيا يليق بجلال، لكن ما قلنا بأذنين. طيب، هنا يبصر بصرا حقيقيا ويرى رؤية حقيقية بعينين، بعينين، وقد ورد الدليل بذلك. تعلمون أن ربكم ليس بأعور، قل نبيه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما قال وإن الدجال أعور العين اليمنى. فتعلمون أن ربكم ليس بأعور، إنما الدجال أعور العين اليمنى، فلهذا لا يكون ربا. نعم.
قال رحمه الله تعالى والوجه وصف الله نفسه بهذه الصفة في آيات من القرآن الكريم، منها قوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى.
يبقى لما قال والعين مراد يعني الجنس، وإلا هي والعينين، يبقى البصر والعينين. نعم. فالله عز وجل يوصف أن له عينين، والوارد في القرآن العين المفردة والصناعة على عيني، والعين المضافة إلى ضمير جمعي تجري بأعيننا. أما السنة هي التي ورد فيها التثنية، ورد فيها العينان، لكن ليس بلفظ العينين بخلاف اليدين. ورد تثنية في القرآن والسنة باليدين، لكن لم يرد في السنة لفظة العينين، ولا في القرآن لفظة العينين بالتثنية، وإنما ورد في السنة وإن ربكم ليس بأعور، والعور لا يكون إلا من أحد عينين. أجمع السلف على ذلك، يعني هذا التأويل لا ترده، وتقول النصوص توقفية، ولا نأخذ باللازم، لا نأخذ من كلام النبي أن ربكم ليس بأعور أن إثبات العينين، فقد يكون العور عائد إلى مطلق الناقص، فلا تلزمني. أقول لك فهم السلف يقطع هذا، لهذا صار النص مثبتا بوضعه لصفة العينين، أوضح ذلك ورفع إيهام التحريف والخروج عن الظاهر إجماع السلف. لكن النص نفسه بكلمة أعور يدل على العينين، وإذا ربكم ليس بأعور، فالعور إنما يكون في أحد عينين. واضح إخواني؟ يبقى النص دليل على إثبات العينين، وإجماع السلف يقطع أي تحريف يخرج النص عن ظاهره. نعم. نعم. اسكت يا ولد، لا تتكلم، لا تتكلم. نعم. من علمائنا؟ من علمائنا؟ ما فيش عاد. طيب كلام متقدمين نتحدى. أي متقدم؟ ها؟ قال إيه؟ ماذا قال المتقدمون؟ أي متقدم؟ أنت بيقول جاء كلام المتقدمين. فين من المتقدم قال لا نقول واحد ولا اثنين؟ اللي هم يعني تقصد الإجماع. المتقدم الإجماع على إثبات العينين وفي كتب الاعتقاد والسنة يعني إثبات العينين. من المتقدم قال لا نثبت ولا ننفي؟ ده المخترع هذا. ده هذا إذا وجدت المخترع. ما احنا عندنا المستريح وعندنا المخترع. مستريح ضحك على الناس وجمع أموالهم وظن أنه يضارب له، ده اسمه إيه؟ المستريح جمع أموالهم وضحك عليه. طب والمخترع جمع عقولهم وظن أن هذا منهج وليس بمنهج، ضحك عليه فأفهمهم أن هذا منهج السلف وليس منهج السلف، ده اسمه المخترع. يبقى عندنا المخترع وعندنا المستريح. مستريح النصاب في الأموال، والمخترع النصاب في الأقوال والاعتقادات. لا تخترع، لا تخترع. فليقولك المتقدمون لم يثبتوا ولم ينفوا صفة العينين. هات المتقدمون لم ينفوا ولم يثبتوا صفة اليدين أو صفة الأصابع أو صفة الأصابع اليدين أو إلى آخره. اللي عند هذا يجيب نصا. ما يأتي نهي السلف عن التكييف ولا السلف عن التمثيل، هذا فيما ثبت، لا تكيف ما ثبت، وهذا قد ثبت. فإن منعت فقد كيفت ونفيت الكيفية. مثل المعطلة تماما، المعطلة نفوا بعد ماذا؟ تخيلوا أن إثبات الصفة يقتضي تمثيلا، لهذا عادوا فماذا؟ فعطلوا. فكل من يدعي أن السلف يقولون قولا أو لا نثبت ولا ننفي، عليه ماذا؟ أن يأتي بنص كلام السلف الخاص. أما العمومات لا، العمومات لا. المعطلة عندهم عموم التنزيه، والتنزيه موجود في كلام السلف، والممثلة عندهم عموم الإثبات، والإثبات موجود في كلام السلف. لكن هل إثباتهم إثبات السلف؟ وهل تنزيه بتنزيه السلف؟ فلا يضحك عليه بكلمة تنزيه، مثل المعتزلة لا يضحك عليه بكلمة التوحيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والوجه وصف الله نفسه بهذه الصفة في آيات من القرآن الكريم، منها قوله: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله: وكل شيء هالك.
طيب
إلا وجهه.
يقول إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني يقصد إلا ما قصد به وجه الله. ليه تفسرونها بالله تجعلونها هي الصفات؟ المراد يعني الإخلاص، إشارة الإخلاص. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني إلا ما أود به وجه الله، وفي ذلك إشارة إلى الإخلاص. وإذا أولنا ذلك إذا ماذا؟ إذا لا نثبت صفة وجه. فما الرد؟ ما هو الرد؟ نعم نعم، يعني حتى ونحن نؤول إلا ما ابتغى به وجه الله، فهذه لا يمكن أن تقال إلا لمن له وجه، فهو محل الاتصال. طب الثاني، ها الثاني الإضافة، الإضافة إلى ابتغاء وجه ربه، فهذه ما بدها الصفة الموصوف، لأن هذه إضافة عين متصلة، فيكون باب إضافة صفة لموصوف. نعم. وقوله،
قال: وقوله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
كل شيء هالك إلا وجهه. أخذنا صفة الوجه هنا. أهل السنة الجماعة، أهل السنة الجماعة أخذوا هذه. طيب قد يقول لك أيضا هذه ليست دلالة على الصفة. كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا هو أو إلا ما أريد به وجهه. يبقى إحنا هنا أولنا إلا ما أريد به وجهه إشارة الإخلاص، أو إلا ما أريد به، إلا كل شيء يكون إلا هو، لأن الوجه لا يمكن يبقى مع فناء الذات. يبقى كل شيء يكون إلا هو، والمراد بوجه الذات. وفي قول الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام المراد به أيضا الذات. طيب رد أهل السنة عليه قالوا أيضا ها لو أولنا إلى مولد بوجهه وهذا لا إشكال عندنا في التأويل فمعناه فنثبت الصفة من جهة نعم لا هنا كل شيء يكون له وجه. يبقى الأول أنه لا يمكن إضافة الوجه إلى الله عز وجل حتى على معنى التفسير هذا إلا لمن له صفة الوجه وما هو محل. الأمر الثاني إلى ما ولد بوجهه أنه الوجه الذي صفة للذات، ولا يقول أن قائل معنى هذا الوجه سيبقى لأهلك والذات تهلك، هذا ما يقول بأحد. ليه؟ لأن من بقائي يلزم من بقائي الوجه بقاء الصفة بقاء الموصوف، يلزم من بقاء الصفة بقاء الموصوف. فهنا قال تعالى كل شيء يكون له وجه، وإذا بقي الوجه بقيت الايه الذات، وإذا لو كان المراد بالذات خلاص يبقى كل شيء هلك إلا هو إلا هو. ولهذا ما ورد عن بعض السلف في هذه الآية أنه قال إلا هو أيضا وكذا، إنما مراد أراد ماذا؟ أراد مقتضى السياق، يعني مقتضى بقاء الوجه كل شيء يمكن إلا هو إلا وجهه، أي إلا وجهه الذي وصفه والذي من الذين بقاؤه، فيبقى إذن المقتضي بقاؤه. لكن في الحقيقة وجد هذا في كلام بعض السلف إلا أننا نرده ولا نفسر الوجه به، وكنا نعلم أن السلف يقصدون هذا، لكن هذا الذي يقصدونه يوافق ما عليه منكري صفة الوجه، ما عليه منكر صفة الوجه. فالسلف قالوا ذلك بالمقتضي واللازم، وهم قالوا بالظاهر، فقالوا إلا وجه إلا هو، والسلف ما قالوا هذا أبدا ولا يقصدون هذا، يعني ما قالوا ويقصدون نفي صفة الوجه، السلف يثبتون صفة الوجه، لكن محصل ذلك إنه ماذا؟ أنه يلزم من بقاء الوجه بقاء الذات. ولهذا قال التفسير ابن كثير في الموضع هذا وتفسير ابن جرير، واضح؟ ونحن من قواعد السلف أننا لا نعبر عن الحق بألفاظ موهمة مجملة، لا سيما إن كان ينطق بها أهل البدع على وجه باطل. والحمد لله التعبير عندنا بألفاظ الحق كثيرة جدا جدا، كل شيء يكون له وجه إلا وجه، وجه الله عز وجل الذي وصفة للذات وليس إلا الذات وليس إلا هو، لكن إلا الوجه الذي وصفة للذات. فإن قال مخبول مجنون هذا يدل على بقاء الوجه دون الذات، نقول هذا خبل، فبقاء الوجه ماذا؟ بقاء الوجه يلزم منه بقاء الذات، وده السياق العربي، السياق العربي موجود، السياق العربي موجود، حتى عندهم مثلا كلمة موجودة يقولون مثلا علي كرم الله وجه، عند الناس كده الشيعة يشترون هذا، وكنا احنا عندنا هذا من قبيل الدعاء لكل الصحابة مو بعلي فقط، كرم الله وجهه، هل الله سيكرم وجهه دون ذاته؟ وهل المراد بوجهه هنا الذات؟ وهذا مخلوق كيف بالخالق؟ ويدل على ذلك قول الله عز وجل أن الوجه صفة، أن الوجه صفة ليس المراد بالذات، قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لو كان المراد بوجه الذات هيبة إيه؟ ويبقى وجه ربك أدى ربه، الرب مجرورة والوجه مرفوعة، يبقى يكون ويبقى وجه ربك ذي، لأنها تكون صفة للذات والذات هنا مجرورة هنا، لكن جاءت مرفوعة فكانت وصفا لموصوف مرفوع، والمرفوع الوجه ولا الرب؟ الوجه، يبقى صفة للوجه. وأيضا النبي أثبت الوجه، كلكم إذا دخلتم المسجد ماذا تقولون؟ ها؟ أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم ذات وصفات. أعوذ بالله الذات المصفوفة بالأسماء والصفات. طيب وبوجه، فلو كان وجه والذات لكان تكرار، صح ولا يا اخوان؟ يبقى أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. طيب ما يبقى أعوذ بالله العظيم خلاص تكفي، طالما الوجه مراد به الذات يبقى هذا تكرار. أعوذ بالله العظيم وبالله الكريم وبالله وهكذا، لكن مراد هنا بالوجه الذي وصفه وسلطان القديم، السلطان صفة، يبقى هنا السلطان والوجه والذات. طيب لما نزل قول الله عز وجل قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال أعوذ بوجهك أو من تحت رجلك، قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيئا قال ذي أسر، أعوذ بوجهك. طيب عند مسلم إذا تجلى لهم ربهم فيكشف الحجاب عن وجه، وفي الدعاء أسألك لذات النظر إلى وجهك الكريم، أعوذ بنور وجهك، لأحرقت سبحات وجهه، كل هذا مراد بالذات. لماذا؟ لماذا يعني؟ لماذا؟ لماذا نخش عن الظاهر؟ لأن عندهم لازم إثبات الوجه، إثبات الجسمي، لأن حينما نثبت أن له وجه وأن له يدين وأن له أصابع وأن له كف وأن له أنامل وأن يبقى هذه أبعاد وأجزاء، وهذا شأن الجسم، فالجسم ما تكون من شيئين فصاعدا وعلي. فلو وصفنا الله بهذه الصفات الذاتية الخبرية يبقى ماذا؟ يبقى كان جسم. ولو وصفنا الله بالصفات الفعلية الاختيارية كالغضب والرضا وكذا يبقى مخلوق، لأن هذه الصفات حادثة والحوادث لا تحل إلا بحادث. واضح يا أخواني بارك الله فيكم؟ طيب هذا تفسير ابن كثير. لا مش عايزين ويبقى يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فعبر بوجه عن الذات. لحظة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سورة الرحمن، فعبر بالوجه عن ذاته، وهكذا قالوها هنا كل شيء ينفي الوجه أي إلا إياه. ده تفسير كثير. ويبقى ده صح، هذا ابن كثير كذا. قال ابن كثير وقوله كل شيء ينفي إلا وجهه إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت خلائقه ولا يموت، كما قال كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فعبر بالوجه ويبقى وجه ربك كل شيء يكون إلى وجهه، فعبر بالوجه عن الذات، وهكذا قالوها هنا كل شيء يكون إلى وجهه. يبقى عبر بالوجه عن ذاته فيه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فعبر بالوجه عن ذاته، وهكذا قالوها هنا كل شيء يكون إلى وجهه أي إلا إياه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وقال مجاب الفريق في قوله كل شيء هل يكون وجه أي لما أريد وجه، وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له. قال ابن جرير ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر ثم ذكر، وهذا قول لنا في القول الأول، فإن هذا إخبار كذا، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه من أعمال الصالح. والقول الأول مطلوب أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته سبحانه، فإنه الأول والآخر، الأول والآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء، ثم ذكر هذا. طبعا كما نحن نفهمه جيدا نفهم قول ابن كثير فعبر بالوجه عن الذات ليس نفيا للوجه، ليس نفيا للوجه، وإنما ويبقى وجه ربك، وبقاء الوجه بقاء للذات، كل شيء يكون له وجه. قال إلا إياه. لهذا قال فعبر الوجه عنه كما وهكذا هنا كل شيء لكل وجه إلا إياه. حقيقة هذا الكلام مجمل، نحن نعرف معناه ونعرف مراد السلف في مثل هذا، لكن كلام لا ينبغي التعبير به، ليس استدراكا على العلماء، ولكن نقول الوجه صفة لله، فعلما لا نعبر بالصفة ويبقى وجه ربك ما نقول عبر بوجه عن ذات، عبر عن الذات بأنها موصوفة بصفة الوجه، وعبر عن الوجه بالوجه الذي وصفة للذات، ولم يعبر بالوجه عن الذات، إنما أخبر عن صفة الوجه للذات، فالوجه صفة للذات وليس هو الذات، بدليل أنها وصفت بالرفع، وأيضا كل شيء هالك إلى وجه، ما نقول إلا إياه، إلا وجه الذي وصفته، والذي من لازمه بقاء الذات، هذا معترك. وإلا يا إخوان أسألكم سؤالا، ماذا يقول الأشاعرة في قول لا كل شيء يكون إلا وجهه؟ يقولون إلا إياه. وماذا يقول في ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى نعبر وجه عن الذات. فهناك يقولون في سورة الرحمن ويبقى ربك، وهنا يقولون كل شيء نقول إلا إياه. فهنا سنقول مراد السلف إذن كذا ومراد الأشاعرة كذا، سبيل يجعلنا نقول هذا التعبير يريد به السلف كذا ويريد به الخلف كذا. طيب لو احنا قلنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ها، فالبقاء هنا لوجه الله عز وجل المصوف هنا الوجه الذي وصفه للذات، يبقى ربطنا بوجه الذات ولم نقل المراد بوجه الذات. وايضا الا وجهه، الا وجه الذي وصفه للذات، ويبقى وجه ربك الذي وصفة للذات، ويبقى وجه ربك الذي وصفة له، إلا وجه الذي وصفة له، اختار اللي انت عاوزه، صفة للذات، صفة له، اختار اللي انت عاوزه، صفة لله، وجه الله، إنما إلا إياه. لا طيب نجيب الطبري، واختلف بمعنى قولي إلى وجهه، قال بعضهم معناه كل شيء هنالك إلا هو، قال أخر مع ذلك إلا ما أولي بوجه. طيب هذا نفس الطبري. طيب البغوي قال إلى وجهه إلا هو، وقيل إلى ملكه، قال أبو علي إلا ما أولي به وجهه. طيب السعدي كل شيء يكون له وجه، وإذا كان كل شيء يكون مضمحل سواه فعبادة الهالك الباطل بطلت وبطلال غايتها وفساد غايتها، لو الحكم اللي ترجعون. طيب كله حتى مسلمين بالصفة كله لا يمكن الوجه، لكن التعبير أي نعم نعم. فهنا الحقيقة هذا مشكل. إن قال قائل لكن هذا رد تفسير السلف، نقول أبدا أبدا، ليس رد تفسير السلف، يعني السلف تقصد يقولون الوجه بالذات، ها يلا هل تقصد؟ لا ما يقولون يثبتون، بس يعني التعبير عبروا، تمام، عبروا بالإيه إلا إياه. نقول السلف عبروا بهذا إلا إياه الذي هو تفسير بماذا؟ باللازم. والسلف أحيانا يفسرون باللازم والمقتضي، وأحيانا يفسرون بالمطابقة، والتفسير المطابقة هنا يتعين فيكون ويبقى وجه ربك وجهه الله، الوجه الذي وصفته بالذات، فوجه الله الوجه الذي وصفته لله، الوجه الذي وصفته للذات، ده المطبق. أما باللازم إلا هو عبر بوجه عن الله، هذه نقول تصلح معنا وتصلح في زمن لم يبتدع قوم بدعته ألا تعطيل الصفات، فيقولون المراد بوجه الذات، مراد بالوجه الذات، فيقولون إلا إياه، إلا هو. وإذا حصل إشكال وزاد أهل البدع شيئا زاد أهل السنة شيئا يرفع باطله. واضح؟ بارك الله فيكم. فإذا السلف أو هذه التفسير دي مرت معنا لا يقصدون أن الله ليس له صفة الوجه، ولأن مراد بوجه الذات كما يقول أهل البدع، لا، إنما يريدون الوجه صفة لذات كل شيء. لكن من لازم بقاء الوجه، من لازم بقاء الوجه، بقاء الذات، فعبروا باللازم. فلا أحد يقول هذا خلاف مفصل السلف، التفسير واحد، لكن هذا من التفسير باللازم. مثل ومعكم أينما كنتم، قالوا بعلم ما في مشكلة، طب هنقول ومعكم أينما كنتم معية حقيقية مقتضاها العلم. يجي واحد يقول هذا خروج عن تفسير السلف، لا، هم يؤمنون بذلك أصلا. معية، لأن المعية في لغة العرب تعني الاقتران، مع في لغة العرب تعني الاقتران ومصاحبة. إنما غلب التفسير بالعلم نظرا لأن هؤلاء وجدوا قوما يقولون بأن الله في كل مكان بذات، لهذا غلبوا بعلم نفيا لقولهم بذات. نعم. نعم. ابن كثير يقول فين؟ يخبر تعالى أن جمع الأرض يذهبون ومتون يجمعون، وكذلك أهل السماوات إلا من شاء الله، وكذلك أهل السماوات إلا من شاء الله، ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم، فإن رب تعالى وتقدس لا يموت بل هو الحي الذي يموت. هذا أيضا إيضاح من ابن كثير لما ذكره ابن كثير لما قال إنه عبر بوجه عن ذات، فقال ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم، فإن الرب تقدس، فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت، ما قالش فإن الوجه لا يموت، فإن الرب الذي هو لازم إيه بقاء الوجه. يقول وهذه الآية كقوله تعالى كل شيء لكم إلا وجهه، وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية بأن ذو الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجل أو يجل فلا يعصى وأن يطاع فلا يخالف، كقول وصف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وكقوله إخبار عن مصدقين ما تعلمكم وجه الله. واضح إخواني؟ يبقى هو ابن كثير يثبت ما ذكرناه، يبقى ما نقوله ليس مخالفا لماذا؟ لما ذكره المفسر. نعم.
قال رحمه الله تعالى والعلم في آيات كثيرة يصف نفسه بأنه السميع العليم سبحانه وتعالى، قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وقال ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، وقال والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، فالآيات كثيرة جاءت بهذا. قال والقوة كما قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والقدرة كما قال أن الله على كل شيء قدير، والعزة وهو العزيز الحكيم.
إذا القوة صفة والقدرة صفة، ولهذا القوي اسم والقدير اسم، فالقوي اسم يتضمن صفة وهي القوة، والقدير اسم يتضمن صفة وهي القدرة. قد يقول قائل وما الفرق بين القوة والقدرة؟ القوة تنفي الضعف، والقدرة تنفي العجز، فهما اسمان وصفتان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعزيز والعزة وهو العزيز الحكيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والعظمة وهو العلي العظيم، والإرادة فعال لما يريد، وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والمشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهو يقول، والكلام وكلم الله موسى تكليما. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. والرضا ذكر الله تبارك وتعالى صفة الرضا في آيات كقوله عز وجل:
هذا على ظاهره كلم الله موسى تكليما، وكلم هنا مؤكدة بالمصدر تكليما، فينتفي أي تحريف لها وإخراجها عن ظاهره. طيب، كما ذلك قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي القرآن، مع أن الذي نسمع صوت القارئ، فنقول نعم هذا صوت القارئ، لكنما المتلو كلام الباري سبحانه وتعالى. فكلم الله سكلما يرفع أي تحريف، خصوصا أن الله عز وجل ذكر قربناه نجيا وإذ نادى ربك موسى، يبقى كلم موسى، نادى موسى، قربناه نجيا من المناجاة. ولهذا النداء ما كان مرتفعا، والنداء والمناجاة أخفى، إذن هذا يدل على أن صفة حقيقية ليس يراد بها معنى دون حروف، وإنما هي حقيقية لأنها تنوعت تصاريفها. ولهذا السلف لما يأتون للتصنيف في الصفات يذكرون التصاريف التي وردت عليها الصفة لرفع يا إخوان لرفع الإهاء لرفع التحريف، وأنه يراد بها كيف وكيف. فلهذا نرى في القرآن: وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى: وإذ نادى ربك موسى، وقال قربناه نجيا، وقال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، ومن أحدث قولا ممن دعي الله، من أصدق من الله، ومن أحسن من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. يناديهم الله بصوت، ناداهما ربهما، إلى غير ذلك. ما من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. هذه التصاريف تنفي ماذا؟ أي خروج عن ظاهر الله، كقول تبارك وتعالى: لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان، و بيده الأخرى، والسماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، إن الله يبسط يده بالليل تمسيء النهار، وبيده الميزان، وقوله صلى الله عليه وسلم: فتقع في كف الرحمن، وقول النبي: في يدي الرحمن، يتقبلها بيمينه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرح: والأرض جميعا قضية مقيمة، والسماوات مطوية بيمينه، يقول ابن عمر ويحكرة النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض أصابعه ويبسطها، فإثبات الأصابع لليدين. وجاء في رواية: يقبض يده ويبسطها، إذن يقبض يده ويبسطها، يقبض أصابعه ويبسطها، واحد، تكون هذه الأصابع لليدين. وكذلك إن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وهكذا. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية الدالة على هذا فقال: والأرض ما قدره حق قدره والأرض جميعا قدره مقامة والسماوات مطوية بيمين. فإن قال قائل هذا إنما لمطلع الآية بس وما قدره حق قدره، نقول لا، الآية هذه دالة على الأصابع بدليل نفس الآية، بدليل حديث ابن عمر أنه قال ماذا؟ ها؟ يقبض أصابعه ويبسط، يؤول هذه الآية وفسر نفس التفسير يقبض يديه ويبسط، يبقى الأصابع لليدين لأن النبي استدل بالآية، ولهذا خرج البخاري في باب إيه؟ لما خلقت بيدي، ذكر هذا النص من نصف الأصابع، لكن الأصابع غير يدين ما استدل بهذا. فإن قال قائل استدل بالآية على الأصابع، استدل بالآية في إثبات اليدين فقط، فيكون الدليل فيه والأرض جميعا قبضته مقيمة والسماوات مطوية بيمين، نقول هذه الآية مرتبطة بالأصابع وهذه الآية مفسرة بقبض الأصابع وبسطه، وهذه الأيدي، هذه الأيدي لها كف لحديث الصدق فيتقبلها بيمين فيضعها في كف الرحمن، يبقى اليمين في الكف، وفي رواية في يد الرحمن، يبقى الكف لليد في كف الرحمن في يد الرحمن. والحديث معاذ وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برضى أناميله بين ثديي، وهذا الكف له أنام، فاليدان ذات أصابع ذات كف ذات أنام، هذا كله يوصل بنفس النص بنفس النصوص. ولهذا نجد العلماء يذكرون في كل صفات اليدين، ابن خزيمة ذكر حوالي 17 باب إمساك الله عز وجل السماوات والأرض بأصابعه وكذا، وذكر نفس الحديث وذكر صفة الأصابع ذكرها في الحديث. بعد ما ذكر باب في الأصابع وباب في الإمساك وباب في تمجيد الرب عز وجل بإثبات اليدين، وذكر حديث عمر أيضا في الأصابع، بعد كل هذه الأبواب ختمه قال وهذه في إثبات اليدين اعلموا يا أهل الحجة وكذا، كما ذكرنا لكم صفة الوجه وصفة العينين هذه صفة اليدين. يبقى كل التوبيب ده متعلق به بتصريفات صفة اليدين. ابن مندى 12 باب ذكرها في صفة اليدين، ومن ذلك ذكر بابين في الأصابع، خلاص البخاري لما خلقت بيدين وذكر حديث الأصابع، تمام. ابن القيم رحمه الله تعالى كلامه أكثر من يحصى فيرد يد النعمة، فهل النعمة كف وأصابع وبسط وقبض وغير ذلك من النعمة؟ فأثبت الكف وأثبت الأصابع والأناب وغير ذلك. وشيخ الإسلام نفسه يستنبط وضع كفه حتى جاءت برضى أنامله، أن هذه الأنامل الكف. والضحاك من فسر المتقدمين رجل عن قبضته قال بين أصبعين، وأبو يعلى وابن باز وابن عثيمين والهراس والربيع، كل هؤلاء العلماء يثبتون أصابع ليه؟ لليدين. فاليدان موصوفتان بماذا؟ بالكف والأصابع والأنامل والبسط والقبض، وكل هذا موجود بالنصوص والفهوم. في عالم واحد في عمر أمة الإسلام قال لن نثبت الأصابع اليدين؟ ولا واحد، ولا واحد قال لا نثبت أصابع اليدين. وبالتالي الخارج عن هذا الفهم إثبات يدين بهذه الأوصاف خارج عن النصوص الشرعية، واحد. التبويبات السلفية، اثنين. التصريحات السنية من العلماء، ثلاثة. مقابله ولا شيء. من العالم الذي قال هذا؟ ولا أحد. فالقول بخلاف هذا انحراف خطير وخروج عن سبيل المؤمنين، خصوصا إذا انضم إلى ذلك أن من أثبت يدين وذات أصابع وذات كف وذات أنامل وكذا، أن هذا عين التكييف، هو فعلا عين التكييف عندهم. أنا من لازم إثبات هذا التكييف، ولهذا يعودون إلى التعطيل. فإن قالوا نحن لا نعطل، نحن لا ننفي ولا نثبت، قول من؟ أنتم تقول نحن لا ننفي ولا نثبت، قول من؟ ولهذا حينما نقول نحن نثبت، قول من؟ قول كل هؤلاء. فلا خلاف أن هذا الإثبات تصريح قول هؤلاء العلماء، ما في خلاف. ولا خلاف إن ما في عالم نفى، وما في خلاف إن ما في عالم توقف قال ينفي ويثبت. ثلاث أشياء: واحد، ما في خلاف إن عالم أثبت، ما في خلاف إن في إن إن أقصد ما في خلاف أن العلماء الذين سمينا وغيرهم ماذا أثبتوا أصابع اليدين، صح؟ طيب اثنين، لا خلاف أن ما في عالم نفى. ثلاث، ما في خلاف أن عالم توقف فقال نسبة نفى. إذن أين المفر؟ أين المفر؟ واضح؟ يبقى إذن الذي ينفي ما ثبت به النص وما أثبته السلف بدعوى التكييف عنده مسلك التعطيل. كيف عطلوا؟ لما قام في ذهنه ماذا؟ ماذا؟ لما قام في ذهنه أن تفضل إثبات هذا تكييف أو كذا، فإذا قال لا ننفي ولا نثبت نقول خرجت عن سبيل المؤمن ومنهج المتقين. نحن نريد من سبق بالنفي، نفي أصابع اليدين، ومن توقف. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم، فانتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا. نعم، لأنه هذا جاهل أصلا. لما الأشعري يقول لك يعني كيف الله في السماء وهذه السماء كذا على إصبع، فكيف يأتي بها هو فيها؟ هو من الذي قال هو فيها؟ هو عليه مش فيه، هو عليه. ففي السماء يعني على السماء، وهو فيها في العلو. إذا العرب تطلق السماء وتريد مطلق العلو، كما أخبر عن سيد الرحمن على العرش استوى، والعرش فوق السماوات والله فوق العرش، يبقى كيف يكون في السماء؟ كيف يكون في السماء؟ فنحن نقول الله في السماء، أولا قلنا ما قاله الله، ما قاله نبيه. من الذي قال أمنت من في السماء؟ مش بيقرأه في المحراب كده ولا بيحذف الآيات؟ يعني هو أليس يقرأ في المحراب أمنت من في السماء؟ يقرأ. طيب كيف يعتقد أن الله في السماء؟ يقول لك لا، في الداخل. يقول نحن أصلا ننفي أن يكون الله في مكان، فأنتم ما تشغلوناش بقى لا في السماء ولا على السماء ولا كذا. وبعضهم يقول المراد في السماء على السماء. طب جميل أهو، اتفقتم معنا على السماء. قالوا مكانة لا مكانا، قالوا مكانة لا مكانا. واضح؟ نعم. صحبوا. ها، واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى هذا كلام الأشعرة، كلام أشعرة، كلام مردود باطل، كلام باطل. نعم نعم. أي
أرجح أن هو ما أريد به وجه الله عز وجل، يعني بيتكلم عن ذات الصفة وورودها بعد بحث.
اقرأ اقرأ اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فقوله كل شيء هالك إلا وجهه، أي دينه وإرادته وعبادته.
أخواني بارك فيكم، نفي أصابع اليدين إحراف خطير، بارك الله فيكم، إحراف، إحراف خطير، إحراف. لا تلعبوا بكلام العلماء منهج السلف من صغار أحداث، هذا إحراف خطير، والأخطر نسبة ذلك إلى منهج السلف. ماذا بعد قال الله قال رسوله قال السلف؟ ماذا بعد هذا؟ ونقول نحن لا نجعل سقفنا المعاصي نجعل سقفنا السلف، صح؟ ما في مشكلة نجعل سقفنا السلف. من من السلف نفى؟ من من السلف قال لن فنثبت؟ من هو؟ من هو من السلف الذي قال هذا؟ وبالتالي نرد المعاصرين. نحن عندنا مسائل عديدة نرد المعاصرين بكلام السلف الموجود وفي عين المسألة. تعرفون هذه مسائل ولا لا؟ يلا من يمثل؟ ها؟ طلعت هو يمثل رقم واحد. ده مسألة عثمان وعدل. نعم. بس طلعت استشكالات طالب علم وبعدين بان حق خلاص. نعم. ايه نعم بس انا ما اعرفش كثير بس عندك مستند. عندك مستند. نعم الشيخ الاسلام يقول
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فقوله كل شيء هالك الا وجهه اي دينه وارادته وعبادته والمصدر يضاف الى الفاعل تاره والى المفعول اخرى وهو كقولهم
اعد
قال في قوله كل شيء هالك الا وجهه أي دينه وإرادته وعبادته والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى وهو قولهم ما أريد به وجهه وهو نظير قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فكل معبود دون الله باطل وكل ما لا يكون لوجهه فهو هالك فاسد باطل وسياق الآية يدل عليه وفيه المعنى الآخر فإن الإلهية تستلزم الربوبية ولهذا قال له الحكم وإليه ترجعون وفي هذا قول آخر يقوله كثير من أهل العلم أن الوجه في مثل قوله أسلم وجهه وأقم وجهك ووجهت وجهي هو الوجه الظاهر كما أنه كذلك بالاتفاق وفي قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء وفي قوله فولوا وجوهكم شطره وفي قوله فاغسلوا وجوهكم وقد جاء الوجه في صفات الله في مواضع من الكتاب والسنة ليس هذا موضعها قالوا لكن الوجه إذا وجه تبعه سائر الإنسان وإذا أسلم فقد أسلم سائر الإنسان وإذا أقيم فقد أقيم سائره لأنه هو المتوجه
هذا من اللازم يعني إذا أسلم وجهه ولا أسلم جوارحي يبقى من لازمه كل الإنسان نعم
لأنه هو المتوجه أولا من الأعضاء الظاهرة للقاصد الطالب ولهذا يذكر كثيرا على وجه الاستلزام لسائر صاحبه ويعتبر
كثيرا على وجه الاستلزام لسائر صاحبه تمام ليه حسون هو الظاهر وهو سمي الوجه وجه لأنه به يواجه وهكذا نعم
ويعبر به عنه لكن هل هذا من باب الحقيقة العرفية التي تقلب الاسم من الخصوص الى العموم او الحقيقة اللغوية باقية وهو من باب الدلالة اللزومية فيه قولان وكذلك في سائر الاعضاء حتى لو قال لعبده يدك او رجلك حر او لزوجته يدك او رجلك طارق ان اعطيتني الفا ثم قطع العضو قبل الاعطاء
فمن الظهر الظهر الصيغة المشروع فيه يا اخوان انت عليك ظهري طب لو كبطن امي طيب طب لو قلق رجل أمي طب لو قلق أصابع أمي تمام هذا ما في فرق نعم
قال رحمه الله تعالى فمن قال إن اللفظ عبارة عن الجميع أوقع الطلاق والعتق ومن قال إن الاسم للعضو فقط لم يسر العتق عن عنده إلى سائر الجملة لعدم التبعيض وقالوا إنه لا يقع شيء في هذه الصورة وإلى هذا الأصل يعود معنى قوله قول من قال كل شيء هالك إلا وجهه كما قد قيل في قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فإن بقاء وجهه المذوي بالجلال والإكرام هو بقاء ذاته
يعني المذوي ما معنى المذوي
يعني ذو
مصوف به يقول مذوي المذوي الذي فيه ذو يعني نعم يعني موصوف بذو نعم
يقول فإن بقاء وجه المذوي بالجلال والإكرام هو بقاء ذاته
بقاء ذاته فلهذا كل اللي يقول مثلا عبر رجع عن ذات يعني مراد به عبر عن بقاء الذات ببقاء الوجه، وليس عبر عن ذات الوجه بمعنى أن المراد بالذات الوجه أو أن أقصد المراد بالوجه الذات، أبدا، الوجه صفة للذات. تمام؟ أنا ما أقول أكرم هذا الوجه، المراد أكرم الشخص ده، لكن الشخص ذا الوجه. لكن أقوله مثلا غير اغسل السيارة وأكرم هذا الوجه، ينفع السيارة؟ يعني أروح مثلا مغسلة وأقول العامل كذا، تمام؟ أكرم اغسل السيارة جده وأكرم ذاك الوجه، ما ينفعش، ليس له وجه. طب صاحبها بقى أبو عائشة يبقى معانا، اغسل السيارة كويس وأكرم ذاك وأكرم هذا الوجه، فقال تحت أمرك شيخ، تفضل وحكيت، يبقى أكرم هذا الوجه لأنه الوجه، لكن أعبر عن سيارته بأكرم هذا الوجه؟ لا يمكن. طب ما أقول أكرم هذا الوجه، يعني يجي يمسك رقبتك كده من عند أول الوجه كده ويكرمه ويهينه من تحت، صح، يضربه على جسمه ويجيب له قهوة، تمام؟ أنت عليك أن تطلب ونحن علينا أن نصنع. لا، معروف معروف. نعم، وكل هذا يا اخواني بالوضعي معروف، اللغوي والشرعي الذي عليه السلف. من اين جاء الاشكال والخلط والتدليس حتى صار لو جاء واحد من العوام الان يجلس هنا ولكن لا افهم شيئا، انا انتوا جايبيني درس احضره، انا اعرف حاجه اصلا، تمام؟ لكن لو احنا تركنا هذا وتكلمنا مع العام نفسه، نعم، نقول مثلا فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه فما اوتي اهل الجنه فعلينا ايها المسلمون ايها كذا وهكذا، والله يقول وابقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، قال الله تعالى، ونقول قال النبي ينزل ربنا اذا كان، فعلينا ان نقوم الليل، ولا واحد من كل العوام يجلس مسجد لك يقول لك احنا عايزين خطيب ثاني، خلاص، لان ده بالوضع الناس تعرفه، ينزل ربنا يحب ربنا كل هذا، والناس تفعل معك، ادخل بقى في مبحث الوجه ومبحث اليدين ومبحث الله كإثبات، الناس هتفصل منك. فلما جيناهم بكلام أهل البدع فصلوا، ولما جيناهم بكلام الله ورسوله اشتاقوا، أعطني خطيبا، ودي أعرف هذا الخطيب، أعطني خطيبا في مسجد المساجد، خطب بنزول الرب، خطب بالنظر إلى وجه الرب، خطب بيدي الرب إذا الله يبسط يده، خطب بالصدقة فتقع في يد الرحمن في كف الرحمن بيمينه فيربيها لأحدكم. أعطني واحدا يقول هذا ويجتمع عليه الناس، تخلى كيف الرحمن له كف، كيف هذا، كيف الرحمن له يدان، كيف الرحمن له وجه، كيف الرحمن له عينان، كيف الرحمن، لا يمكن واحد يقول لك هذا أبدا، ما وجدنا. أنا عن نفسي الآن فوق 40 سنة أوت ما بدناش حد أبدا، قال لي واستشكى عليه هذا، وين فوق 40؟ أين؟ لا في الدعوة يعني. نعم، واضح إخواني. فما جاء لنا هذا الخلط، صدق من قال من السلف العلم ها نقطة كفرها مين؟ الجاهلون. عارفين كده زي الجماعة السلفيون، الجماعة السلفيون هم بدؤون دول، الجماعة السلفيون دول اللي احنا يعني اهو اصحاب الجلاليب في حياتنا، فكرنا ننزل ثورة، حياتنا فكرنا ننزل ميدان. معروف السلفي، السلفي لا ميدان، السلفي لا حزب زمان، لكن الاخوان بتوع الاحزاب دول وبتوع الثورات والمظاهرات الديمقراطية، صح؟ اي واحد ملتحي من 30 سنة من 20 سنة علامة انه سلفي، نرجع بديمقراطية ولا انتخابات ولا برلمانات ولا كلام، علامته ما بحجزيش يحط انتخابات اصلا صوته. علامه السلفي اعرفش حزب، ما عندناش احزاب، الاخوان دول والتبليغ والكلام ده لكن ما عندناش علامه السلفي. سيبكم مظاهرات والصورات دي انت عامله زي النعوره تمام. علامه السلفي ثيابه البيضة وغطرته البيضة تمام، وسواكه والثياب القصير، كلم في التوحيد والتزكيه والتصفيه والتخليه والتحليه والكلام ده كله. جاءتنا 25 يناير قلنا للاخوان اليكم عما من انتم، انتم لبناكم ولا قطبيكم ياتي فينا، نحن نعرف من اين تكوث الكتف، لم تنتصروا بديمقراطيكم ولم تحكموا، تعالوا لم تعالوا، انتم عجزتوا في عهد حسن البنا تحكم، عجزتوا في عهد سيد قطب تحكم، عجزتوا في هذيك الازمان ان تحكموا، تعرفوا ليه؟ لانكم ما تعرفون الطريق. تعالوا نحن اصحاب اللحى اصحاب الثياب، تعال يا حوين قل لا اجد مندوحة لاحد يتخلف عن اعطاء المرسي عنده مشروع اسلامي تمام. تعال يا حسان هذه الجماعة التي تجاهد رجال المرحلة، تعال يا محمد اسماعيل هذه الجماعة التي هي تجاهد بالعلم والعمل، تعال يا فلان، تعال يا علان، كله يأتي. نجح الإخوان في عهد حوين وحسان، ولم ينجح الإخوان في عهد قطب والبنا، مؤسس الجماعة عجب أن يحكم لما دخل هؤلاء معهم حكم، ونزلت اللحى ونزل النقاب ونزل الصغار ونزل الكبار حتى فعلوا ما وصرنا نقيم حزبا وصرنا نولي امرأة وصرنا إلى آخره، ونلبس بدلة وجرافطة وتركنا ثياب البيض، والآن نحن نقرر الديمقراطية، لا آليات الديمقراطية، في حزم آليات مش هكون زي الإخوان بقى بتوع، في فرق بين الديمقراطية وآليات الديمقراطية خلاص. وهكذا وعليه فالسلف مولود ما يعرف حزب، السلف مولود أصلا ما يعرف حكم غير نظرة، اللي الذين كفرونا بنا احنا أو ضللونا لأننا لا نكفر الحكام الذين يحكمون بالديمقراطية وكذا، وقالوا الديمقراطية كفر وانتم عملاء سلطة، وعملاء سلطان هم اللي عملوا الديمقراطية واحنا اللي رفضنا الديمقراطية. ليه؟ لأننا نسير حيث مسار النص، أما هم يسيرون حيث مسار الرئيس. ولهذا من مآثر برهام عند الباع الكبيرة جدا 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 ما يفعله الآن، ما يفعله الآن من مآثره، شوف فقه الرجل، شوف كيف مثل للجماعة تحت القبة وهكذا. ومن فضائل المحافظة على المادة الثانية يعني كان يكفر بها أصلا، واضح إخوان؟ فإذا السلفية النقية السلفية السابقة لا علاقة لها بمن يمثلها تمثيلا خاطئا، السلفية معروفة بأصول وثوابت، بأصول وثوابت. نعم.
قال رحمه الله تعالى
وتكلم عن صفة الضحك، تكلم عن صفة الفرح، لله أفرح بتوبة أهله وهكذا تمام. أثبتنا صفة إيه؟ الفرح. واضح يا إخواني؟ والناس تفرح إن شاء الله، الله بيفرح بتوبة العبد من الحمد لله. يعجب ربنا من شاب ليس له صوبة، يا سلام، يعجب ربنا الحمد لله، يعجب ربنا من رجل في الصحراء يؤذن فاشهد له الحمد لله تمام، ينزل ربنا في الثلث الأخير نتعرض للنفحات. رضي الله عنه ورضوا عنه، اللهم ارضى عنه، إن الله كره لكم ثلاثة رضى يا غضب الله، أعوذ بالله، كل العوام معك يعرفون هذه المعاني في الأذهان بمن قدحت في الأذهان. العامي لا يحتاج أن تفسر له في خطبة الجمعة إن الله يحب التوابين، ما معنى يحب؟ لكن تشوقه للتوبة لأن الله يحب التوابين. العامي ما يحتاج أن تفسر له وكره لكم ثلاثا فيجتنبوها، ما تحتاج تفسر كارهات، ما تحتاج تفسر له وجاء ربك والملك، ما تحتاج تفسر لأن يأتيهم الله في ظلل. ما معنى يأتي الله؟ ما يحتاج أن تفسر له الرحمن على عرش السواء، ما يحتاج أن تفسر له أأمنتم من في السماء، ما يحتاج أن تفسر له رضي الله عنه ورضوا عنه، يحبون ويحبونه، ما يحتاج هذا العام. العام ما يحتاج تفسر له عن منبر، يحب يرضى يغضب يكره، هو يعرف يعني يكره ويغضب. ابنك الصغير ما يعرف، يا ولد يا من اللي شغلنا من ساعتها، ابنك فين، ابنك فين اللي شغلنا من ساعتها، ما مش هنلاقي شغلنا، تعال يا لا ده الكبير، تعال انت الصغير الروبي، تعال الروبي الصغير، تعال الروبي الصغير، الروبي مش انت، لا تعال يا روبي، تعال يا روبي، اين الله يا روبي، اين الله، في السماء، ارفع صوتك، في السماء، في السماء، ربنا في السماء، فوق السماء، احسنت، فين السماء، ها فوق السماء فوق، طيب بتحب ربنا، طب ربنا بيحب مين، التوابين، احسن، ده انت ده شيخ ما شاء الله، ربنا بيحب ايه، التوابين، طب واللي ما يصليش وكده ربنا ايه هيحبه ولا يكرهه، يكرهه، عارف يكرهه، طب هيرضى عنه ولا يغضب عليه، يغضب عليه، طيب ربنا عز وجل القرآن ده كلام مين، كلام ربنا، ربنا تكلم به، تكلم به، انت بتعرف تقولي اسناد القرآن ده، القرآن ده وصلنا ازاي، النبي بلغه صح، سمعوا من مين، النبي سمعوا من مين، من جبريل عليه الصلاة والسلام نزل به، وجبريل سمعوا من مين، من ربين، تمام، يبقى اسنادنا هو النبي عن جبريل عن رب العالمين، الدليل عندنا في القرآن ونور تنزيل رب العالمين، أو ونزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ده الإسناد، تمام، يبقى ربنا بيحب مين، بيحب الصحابة ولا بيحب المشركين، بيحب الصحابة، ربنا بيكره المشركين ولا بيكره الصحابة، تمام، يبقى هذه معاني ما تحتاج اشرح له، اقول له يعني يحب يعني يرضى يعني يكره يعني كذا، ده كل واحد فينا، قول لي ابنك الصغير اللي هو عنده سنتين بحبك يفرح، زعلان منك بغضب عليك بكرهك يزعل جدا، يزعل جدا يا اخوان، فكل ده عارف معاني منقضحة، والعوام وابائنا واجدادنا وعواجزنا ونسائنا ماتوا على هذا، يلا روح اسمك ايه النهارده، خذ يا عبد الله، لا ليه لا تأخذ على علمك أجرا، خذ هنا يمكن عايز الإخلاص ولا حاجة لكن أنا عايزك بقى شوف هعطيه لأي واحد فيكم يقول يفهمه يعني إيه القرآن كلام نفس قديم تكلم لم يتكلم الله بحرف وصوت، هديك 24 ساعة وتجيبه لي فاهم مش حافظ، ما تجيش تقول لي انا اقول له كلمتين وافضل احفظ بيه ويقولوا ما دام لا ده يشرحهم لي اختبار، انا بقول له يا عبد الله القران ده كلام مين، كلام ربنا، ربنا تكلم بيه نزل بيه جبريل على النبي، واضح واضح، فمفهوم مفهوم، هقول لكل عوام مصر ما من احد الا يكلم الله ليس بينه وبينه ترجمان، تمام، بقول له هذا ما يحتاج ابينه حتى تفسير المعنى، شوف بقى وانا على المنبر لا افسر المعنى، انا اريد ان تاتوا بصبي، ان تاتوا بعامي تفهمونه ما معنى الكلام النفسي، ولماذا نفي عن الله الكلام بحرف وصوت، اقول لكم على حاجه اختبار والله يا اخواني، طبعا لو ولد ديهم 24 ساعه اظن ده كافي، انا اعطيهم 24 يوم، 24 يوم بشرط ياتي فاهما يشرح لي مش ياتي حافظا، اذا كنت انت يا عميد لا تفهمها، بعد 24 سنة أو بعد 48 سنة بتدرسها ولا تفهمها، أنت حافظ وعندك مقتضى الحرف التمثيل. كيف؟ يبقى زي كلام البشر. طب ما سماء وارض بتتكلم يبقى زي البشر، طب ما حجر بيتكلم يبقى زي البشر، طب ما نار بتقول هالمزيد. فهمني فهمني لماذا اذا اسند الكلام الى الله فمن لازمه لسان وشفتين، واذا اسند الكلام الى السماوات والارض شرحته ولم تنكره، واذا اسند الكلام الى الحجر والشجر لم تنكره، واذا اسند الكلام الى أرض وسماء وجنة ونار ده أنت عن منبر كم خطبت يا أمة، نقول جهنم الامتلأت وتقول هل من مزيد. شو تصور في المقطع وناس تبسبس الله ما شرحتش ناس ليه كيف تقول النار هل من مزيد؟ فين شفتاها؟ أين لسانها؟ أين الحنجرة؟ أين اللهات؟ مش هذا ما لازم الكلام؟ ولا عند الله يبقى هذا ما لازم الكلام؟ فأنا ابني هذا أخبرته الآن وأجابني خلاص، ولا أحتاج إلى أن أشرح ونعلم الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، والله لن ينشغل الناس إلا بالآتي. حينما أقول حديث سهل بن سعد السعيدي هذا في الصحيح لن ينشغل الناس إلا بالآتي، واحد من هو؟ اثنان، ولماذا أحبه الله ورسوله؟ ما العمل؟ لكن لن يسأل واحد عن معنى يحب الله ورسوله. الصحابة باتوا يذوقون ليلته، الصحابة باتوا يا ترى ما معنى يحبه الله ورسوله، ولا من الذي ستسلم الراية؟ أنا أخاطب الأشاعرة، أخاطبهم خذوا طفلا 24 ساعة علموه كيف يكون الكلام كلام الباري المعنى القائم بالنفس القديم الذي ليس حرفا ولا صوتا، وأن القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. كيف عبر جبريل عما في نفس رب العالمين ورب العالمين لم يتكلم به؟ كيف خلق إدراكا؟ صعبت المسألة، علمني. خذ 24 ساعة، خذ 24 يوم، خذ 24 سنة. هات لي واحد عندكم عند 24 سنة في العلم ودارسه يفهمني هذه. كيف فهم موسى كلام الباري وهو ليس بحرف وصوت؟ كيف فهم جبريل وعلم كلام الله وليس بحرف وصوت؟ إن قلت خالق إدراكا ما الدليل؟ ما الدليل؟ وما الذي يتميز به موسى عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي يتميز به موسى عليه الصلاة والسلام؟ فأنا أقول العلم نطق ثر الجاهلون، ومنهج السلف ومنهج القرآن والسنة، وبأبسط صورة وبأخصر عبارة تناسب الفطرة السليمة والعقول الصريحة. كثير كل الصفات منقدحة في نفس العباد. أنا أقول ليس يوجد صحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى صفة. الصحابة سألوا كثيرا وكثيرا في القرآن عن كثير من أحكام، ليس من أسئلة الصحابة لسيد الأنام سؤال عن صفة الرحمن، لأنه ليس في صفة واحدة إشكال، بل كلها من الوضوح والبياض ما يغني عن الاستفسار والسؤال. وأزيدكم تعقيدا وتيئيسا، ليس هذا فيما أظن وأعتقد أنه في عوام المسلمين إلا لما وجدت مناهجكم، وإلا فمات أبي ولم يسألنا عن صفة، وماتت أمي ولم تسألنا عن صفة، وخطبت في مساجد لا أحصيها عددا ما سألني واحد عن صفة، ذكرتها في القرآن، ذكرتها على المنبر أو صليت بها في المحراب، فمن جاءني واحد يقول يا شيخ قرأت اليوم جزاك الله خيرا بصوت جميل أأمنتم من في السماء؟ فقلت كيف يا شيخ؟ قلت وجاء ربك؟ فقلت كيف؟ ما سألني واحد ولا قال ما معنى يجيء ومعنى ينزل. مسألة واحدة. أما منهجكم فأصعب ما يكون، فإنكم لا تفهمون، لا تفهمون لما أثبتتم سبعا ونفيتم عداها. فإن قلتم للمعتزلة أثبتوا سبعا على الوجه الذي يليق بجلاله لأنه قد دلت الأدلة عليه، قلنا فأثبتوا سائرها على الوجه الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن الأدلة دلت على ذلك. الدليل الذي دل على أن الله يسمع ويبصر إنه سميع بصير هو الذي دل على أن الله يجيء ويأتي، وجاء ربك يحب، ربك يحب التوبين ويحب المتطهرين. فعلام تفرقون بين الأدلة والنصوص، والنصوص واحدة في القرآن. واضح إخواني بارك فيكم؟ نعم نعم. لا ما أذن الله شيء، ما أذن لنبي حسن الصوت غير القرآن، ما استمع استمع إثبات إثبات السمع وبيان فضل الصوت الجميل والتغني بالقرآن. فما أذن الله لشيء، ما أذن به الحسن صدر القرآن، بمعنى أن الله عز وجل استمع شيء أحسن من استماعي النبي الحسن صدر القرآن. ففي فضيلة التغني بالقرآن وفي إثبات السمع له عز وجل. نعم. سامع بس سامع. نعم. الأصل والفرع كل كلام الله غير مخلوق، ده الأصل وكل حاجة. من أين إيه؟ كلام نفسي. أن إثبات الكلام على ظاهره الحقيقي عندهم هيقتضي أن يكون له أدوات، لسان وشفتان وكذا، فعقولهم منعت أن يكون الله يتكلم كما نتكلم معه، لأنهم لم يفهموا الكلام إلا كما نتكلم معه، فلما مثلوا عطل. طيب نظروا إلى بس القرآن والسنة فيه نصوص كثيرة تكلم، قال لك بس خلاص نثبت كلام وننفي التمثيل. فمن هنا اخترعوا مسألة إن الكلام يكون ماذا؟ معنى، وإن الكلام لا في الفؤاد، ونفوا الحرف والصوت. يبقى ما الذي حملهم على منع صفة الكلام بالحرف والصوت؟ أن الكلام بالحرف والصوت لكنه إلا تمثيلا، لا يكون لتمثيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى والرضا.
لماذا حملهم على تعطيل معطل الصفات؟ ليس نصوص السنة والقرآن وليس نصوص العلماء، حملهم على ذلك العقول. قالت العقول لو أثبتنا استواء، لو أثبتنا مجيئا لاقتضى أن يكون استواءه كاستوائنا، مجيئه كمجيئ، والله لا يليق بذلك، ولا نستطيع أن نكذب بالنص بلفظه وجاء ربك، فنحمله على وجاء أمر ربك، ولا نستطيع أن نعطل نص النبي ينزل ربنا فنحك كلمة ينزل، لكن نحك معنى ينزل، فينزل ربنا ينزل حقيقيا لا تنزل رحمته، فحرفوا الكلمة عن مواضع، فلم يستطيعوا أن يحكوا هذه الألفاظ وأن يكذبوا بها، وإلا لو فضح، وإلا ود هؤلاء أن يقول ذلك. وخذ هذه المعلومة الواضحة جدا 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 جدا، هذه المعلومة الواضحة وهذه الفضيحة الواضحة. القرآن عند الأشاعرة قرآن، قرآن مخلوق وقرآن غير مخلوق، معلومة معلومة. القرآن عند الأشاعرة قرآنان، قرآن مخلوق وقرآن غير مخلوق. فالقرآن الذي هو معنى غير مخلوق، والقرآن الذي هو لفظ مخلوق. النتيجة القرآن الذي بين أيدينا هذا مكتوب مقروء مسموع محفوظ في الصدور، أربعة، مخلوق أو غير مخلوق؟ مخلوق. الذي تستمع إليه في عند الإمام، تمام، هذا إيه؟ هذا المخلوق. اللي تستمع إليه في دولة التلاوة، هذا المخلوق. اللي تقرأه في المصحف، هذا المخلوق. من هنا أوردنا عليهم إرادة، ما هو؟ طالما أن القرآن هذا مخلوق وليس كلام الله، إنما هو عبارة عن كلام الله، سأمزقه تمزيقا وأدسه بالأقدام، فما حكم حينئذ؟ أكون كافرا؟ كيف أكفر بتقطيع كتاب بشري تكلم به مخلوق؟ والمكتوب مخلوق، كيف أكفر؟ قالوا تكفر لأنك حينما فعلت ذلك فقد دل ذلك على استهانتك بالقرآن الذي هو معنى قائم بالنفس. ألا ترى أن الرئيس لو أرسل إليك استدعاء في ورق فأخذت الورق ومزقتها ودستها بالأقدام أنك بذلك تكون قد أهنت الرئيس؟ وهكذا، ففعلك دال على الاستهانة بالقرآن الذي هو معنى. طيب، والاستهانة بالقرآن الذي هو معنى كفر. طيب، أقول لكم يعني إذن تقصدون أن تمزيق القرآن وأن تدوسه الأقدام ليس كفرا لذاته بل دال على الكفر؟ قالوا نعم. أحسنت فهما. قلت لهم أحسنتم ضلالا، إنما أردنا أن نفضحكم فضيحة، دق رجاء منكم. قالوا نعم، اطلب، مثلك يفهم ما شاء الله عليك. أقول لكم اخطب الخطبة القادمة على المنبر مقررين أن القرآن ليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله، وانشر هذه الخطبة في المساجد، وقولوا بأن تمزيق المصحف ليس كفرا في ذاته وإنما ودان، وأن المكتوب وأن المقروء وأن المسموع وأن المحفوظ في الصدور لم يتكلم الله به بل هذا تعبير جبريل، قرآنكم هذا الذي تقرؤون عبارة عبر بها جبريل. اخطبوا بهذا عن منابر، اخطبوا بهذا، تمام. يبقى ما تقول أبدا إذا ذكرتم القرآن كلام الله، كل مورد كل عبارة. فدولة تلاوتي عبارة عن كلام الله، أسمعنا عبارة كلام الله، هذا الفائز الأول في مسابقة القرآن الذي هو عبارة عن كلام الله، نريد هذا. كل شيء أدخل العبارة التي هي معتقد اسموع مقروء. والآن مع آيات من عبارة عن كلام الله، أو الآن مع آيات من تعبير جبريل عن كلام الله، انشروا هذا يا أبطال، هذا حق، لا تكتمونه، علموا الأمة هذا. إذن سيفضحوا. الخطبة اللي بعدها، عباد الله نعيش اليوم مع موضوع مهم جدا، إن الله لا يحب التوابين، إن الله لا يحب المتطهرين. الخطبة اللي بعدها نعيش اليوم مع موضوع مهم جدا، إن الله لا يرضى عن المؤمنين ولا يرضى عن المتقين. اللي بعدها وهكذا. تستطيعون؟ تستطيعون؟ مش ده المنهج؟ مش إن الله لا يرضى عندكم؟ طيب ما تخطب به مجادين، مش إن الله لا يحب، اعمل خطبة إن الله لا يحب، واعمل خطبة إن الله لا يرضى، واعمل خطبة إن الله لا يغضب، واعمل خطبة إن الله لا يكفر، واعمل خطبة إن الله لا يتكلم، واعمل خطبة إن الله لا ينزل، واعمل خطبة إن الله لا، وهكذا. ايه الخطبه هذه؟ خطب ما شاء الله، سلسله خطب ان شاء الله. نعم هذا دي احنا بنعمل خطبه ان الله يحب، احنا خطبنا ان الله يرضى، احنا خطبنا القران كلام الله، احنا خطبنا ينزل ربنا، احنا خطبنا 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 هي غضب الله علينا. احنا ما جاء في القران بنقوله وندلل عليه وبنشرح من كتاب من السنه من كلام سلف الأمة او جايين كتبه وبنشرحه. لو انا اعتقد ما تعتقدونه لنشرت هذا على المنهج. بس يا شيخ ستقتل وماله ايه يعني اقتل في سبيل الحق؟ امال مين اللي هيعرف الحق هذا؟ ما هو احمد بن نصر خزاعي قتل لكي يقول القران كلام الله غير مخلوق. قتله من يقول قولكم كلام الله مخلوق. الفارق لفظي. المعتزلي قال مخلوق لفظا ومع، وانتم قلتم مخلوق لفظا لا مع. ضحكت عليكم المعتزلي، ضحكت عليكم المعتزلي. قالوا وهل كلام نفصل حروفه عن معانيه؟ الآن أنا سأشتمك معذرة يعني، ثم أقول أنا ما أقصد والله اللي في قلبي حب لك كبير جدا واحترام، بس معلش اللفظ هذا مش هقول بقى طالع غزبان، اللفظ طالع أنا قصده، قصد اللفظ وقصد احترامك. خد بالك يعني ايه لفظه؟ ناس تحاسب على الفاضية والألفاظ هذه تكون معاني، إلا اللهم إن واحد أخطأ في قصد لفظ أو كذا. رجل قال لامرأته أنت طالق وقصده ألا يطلق، يقع طلاق لما يقع؟ يقع. رجل سب الله قاصد لهذا لكن في قلبه أربي عظيم خالق الخلق ولا نقص فيه، يكفر لما يكفر؟ الله المستعان. لو كان سهما واحدا لا تقيته، ولكن سهما واثنتان هترد على شعره، هترد على صوفية، هترد على حزبية، ولا ترد على تبلغية، ولا ترد على هترد على أصحاب الثورات، ولا ترد على أصحاب الثروات اللي عايزين ثروات وأسعار، ولا ترد على شعره، ولا ترد على المعتزلة، ولا ترد على هذا. يلا يا شباب يا بتوع الصباحات، ولا بس ما فيش على شام البياري. بعضهم بقى سلفي، رجل سلفي، كل سلفيته بس سخر نفسك لمين؟ ليش أبدي؟ يقول ويعيد. طيب يا سيدي خلينا واحد من ضمن مجموع الناس، اعمل لنا سيدي لقاء كده، يعني هاتنا واحد احنا في درس هو ما تركنا، حسب الموضوع، حسب الموضوع. موضوع هذا الدين بيقول رد على صوفية بنرد، الدين بيقول رد على الحزبية بنرد، الدين بيقول رد على فلان بنرد، وهكذا. الدين بيحركك، يحركك اسم الرد على المخالف، جنسه ايه، قوله ايه، ايا كان. اللي كان عنده شيخ ضال طول عمره نساء اهم حاجه هشام، اللي كان عنده جماعه منها طريق يعني سابوا الصورات دلوقتي على فكره بتوع صورات ولن تفضل عصامات ومدد يا فلان، هو اهم حاجه ماذا؟ هشام. طيب لماذا هشام؟ مخالف اصول؟ لا. طب حتى مخالف فروع؟ والله انا ما اذكر ابدا قط، وانتم اخوان واحبابي اهو هاتولي حتى تحريكه اصبع في التشهد ولا في شيء انا خالفت فيه ماذا؟ الاجماع. لكن اقول على القول عادي، اجتهاد على قول، لكن خالف الاجماع حتى فروع. زي النازل يقول لك هشام بيعمل قلوب وعند ضلال، لا بل ضلالات كده غلو، هذا واحد. اثنين ضلال، لا ضلالات. ضلالات يعني كم؟ احنا قلنا له، قلنا له اعمل مقطع اريد ان اسمع منك في المكروهات، انا لا اريد الضلالات ولا المحرمات، خلاص انا اريد اعمل مقطع المكروهات عندي شيء من ديالي. أما شوف أنا برضو ما في حياة الحمد لله، يعني ممكن أرتكب بجهلي في شيء ممكن، بس إن أنا أعمد إلى مكروه أبدا. أنا أتخذ منهج الصحابة، الصحابة يقفون عند الناس أصحابك يكون عند الأمر، سواء كان هذا أمر إيجاب أو أمر استحباب، سواء كان هذا نهي تحريم أو نهي كراهة، مفرقا بين حكم المكروه حكم الواجب، إنما عمل الحمد لله الحمد لله، ما أشرب قائما إلا لحاجة ملحاجة، خلاص حتى الجائز المباح قد يقال الحمد لله، ما ولا قدر استطاعتي مع عجزي وعجزي، بس أنا عايز أسهلها عليك بدل الغلو وضلالة، لا ده بيصحح، لا بل ضلالات تمام، أنا أقول بس تذكر لي المكروهات، أظن يا أخي يكون أنصافك كمن طلب منك هذا، يعني ما شاء الله عندك ضلالات ويطلب منك مكروهات، ويطلب منك مكروهات. نعم جزاك الله خير جزاك الله خير، منهج جميل، منهج صحيح سلفي، علموا الأولاد الصغار. نعم نعم صحيح، والمرة المرحلة القديمة لا كما تقول الجهمية كذا، ولا كما تقول الأشعرة كذا، ولا كما تقول وهكذا، المرحلة القديمة يعني تنفذ، ده مرحلة إيه؟ تقرير الحق. طيب نريد بعد ذلك نفي الباطل، لا كما تقول، نعم يبقى نجمع بين هذا وذلك، نعم في المتن، في المتن مش في الشرح بس. نعم
قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى: والرضا، ذكر الله تبارك وتعالى صفة الرضا في آيات كقوله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفي دعاء نبيه سليمان عليه السلام: وأن أعمل صالحا أو أن أعمل صالحا ترضاه.
إذا أثبت الرضا هنا لمن يا إخواني؟ الرضا لله والرضا للمتقين رضي الله عنه ورضوا عنه، فالله رضي عنه وهم رضوا عنه، رضي الله عنه صفة معروفة رضي الله عنه، الرضا ضد السخط ده معنى، الرضا ضد السخط، والذي لازمه إتابتهم وإدخالهم الجنة، ورضوا عنه، ورضوا عنه، رضوا عن شرعه، رضوا ب ربوبيته ألوهيته أسمائه وصفاته، رضوا بقضائه وقدره فعلا مضافا إلى الله، أما المفعولات فمنها المرضى عنها مرضى بها ومنها غير المرضى بها، الله من مفعولاته أنه خلق الكفر ولا نرضى به، إن تشكروا فإن الله معكم ولا نرضى لعباد الكفر، فلما رضوا عنه وكماله سبحانه ورضوا عن شرعه سبحانه وتعالى رضي الله عنه، فمعنى الرضا معلوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي دعاء نبيه سليمان الله عليه السلام: الله وأن أعمل صالحا ترضاه.
يا الله، ها ماذا قال سليمان لما سمع النملة: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. كم صفة ذكرت؟ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالح. نعم يبقى صالحا ترضى، هذا صدق برحمتك يبقى توسل بالصفة. طيب عند الأشاعرة لا رضا ولا رحمة، يبقى ترضاه تثيبنا عليه برحمتك بإرادتك للثواب، يبقى نفوا هذا. ويبقى ذات ربه أن مثلا ينظر وأنت أرحم الراحمين، لا يعتقدون الرحمة، لا يعتقدون الرحمة ولا يثبتون صفة الرحمة لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الأحاديث وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. والسخط في قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. والحياة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وصف نفسه بالحياة. واليقظة: لا نعرف حديثا أو آية جاءت بهذا اللفظ، وكأنه والله أعلم يريد معنى قوله معنى قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي مبدأ النوم، والنوم هو النوم المعروف، فالله منزه.
هو عبر عن هذا لا تأخذ سنة ولا نوم، فعبر باليقظة. صحيح أنه يعبر بما شاء، لا تأخذ سنة ولا نوم، فلا النوم ولا أقل من النوم وهو السنة، لكن يعبر باليقظة. وهذه يخبر عن الأبياء لكن ليس صفة الله عز وجل. نعم.
قال: فالله منزه عن ذلك، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا تأكيد لصفة لوصفه بالحياة الكاملة والقيومية الكاملة على كل شيء. وتلاها قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لكمال حياته وقيوميته.
وهذا جيد من الشيخ ربيع لما يقول رحمه الله، لما قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لكمال حياته وقيومته، فهو بهذا يؤكد القاعدة السلفية أنه ليس عندنا نفي مجرد في صفات الله عز وجل، بل النفي يكون لإثبات ما يضاده من كمال. فلا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. نعم. ليه؟ نعم. لو هو عندهم يستعيذ بكثرة، بس هو عندهم من الاستعاذة، هو إذا كانوا يستعيذوا بالنبي بالأموات، فإذا استعاذوا بالرحمة والرضا وكذا اللي هو إيه؟ اللي هو ثواب الله، فيكون هذا دل على الرغبة والطمع فيما عند الله. نعم. من سخط إلا اللي هو إيه؟ العقاب، يعني أعيد أعوذ بكرم بالكرم الذي هو الإثابة من السخط الذي هو الغضب يعني إرادة الانتقام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد ورد مثل هذا اللفظ في مسائل حرب نسبها للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونقل ابن تيمية رحمه الله، لكن القاعدة عندنا أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه. فإذا ورد وصف في القرآن أو السنة وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نصفه به، وما لم يرد فيهما لا نصفه به. والفرح، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب
إليه. وفي التعليق ذكر هنا لما قال وورد مثل هذا اللفظ في مساء الحرب ويقال ابن تيمية وقد سبق حرب يا محمد، لكن لم يذكر ذكر الحركة. يقرأ كده تعليق: قال شيخ الإسلام في الاستقامة وكذلك لفظ الحركة أثبته طوائف من أهل السنة والحديث، وهو ده كلام شيخ الإسلام، وهو الذي ذكره حرب بن إسماعيل الكرماني في السنة التي حكى عن شيوخ الذين أدركهم كالحميدي وأحمد وسعيد بن منصور وإسحاق، والمنصوص عن إلى أن قال والمنصوص عن الإمام أحمد إنكار نفي ذلك، ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركة، وإن أثبت أنواعا قد يدرجها المثبت في جنس الحركة، فإنه لما سمع شخصا يروي حديث نزول ويقول ينزل بغير حركة والانتقال ولا بغير حال أنكر أحمد ذلك، وقال: قل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو كان أغير على ربي منك، وقد نقل في رسالته عنه إثبات لفظ الحركة مثل ما في العقيدة كده بقى حرب، وليس هذه العقيدة ثابتة عن أحمد بل فاضية، فإن تأملت لا ترددت أسانيد مظلمة برجال المجاهيل، ولا فاضي ألفاظ حرب بن إسماعيل لألفاظ لمحمد، ولم يذكر المعنيون في جمع كلام إن محمد كأبي بكر الخلال في كتاب السنة وغيره من عارقين عالمين بكتاب أحمد، ولا رواها المعروفون بنقل كلام إمام إلى سيما مستهدي الرسالة الكبيرة، وإن كانت راجت على كثير من المتأخرين. والصحيح أنها ثابتة عن أحمد رحمة الله عليه، قد ذكر هذا المحققون. وعلى كل حال مسألة الحركة هذه من السلف من نفاه ومن السلف من أثبته، ولا تعارض بينهما، فهذا مثبت على معنى وهذا منفع على معنى. قصدنا الحركة حركة المخلوق وغير ذلك فهذه منفية، وقصدنا بالحركة الحياة فكل حي فإنه متحرك. فإن الذين نفوا الحركة أرادوا نفي الصفات الفعلية، ينزل يجيء يأتي، فقالوا لا لا تعلق الحركة، فأرادوا بذلك إيه؟ نفي هذه الصفات. طب والذين أثبتوا الحركة لما السلف بقى ردوا، والسلف يستعملوا لفظة لا ابتداء ولكن في الرد، فأثبتوا الصفات الفعلية الاختيارية، إثبات لما أثبتوا الحركة كان مراد إثبات الصفات الذاتية الفعلية. إذن هناك من نفى الحركة من هؤلاء وقصد نفي الصفات الذاتية الفعلية الاختيارية، فأثبت السلف الحركة لذلك، ولذا ذكرها حرب وذكرها أظن الدارمي وابن القيم له تفصيل في هذا رحمه الله تعالى. فلبين في حركة في حركة مخلوق وبين فيها من السلف يعني، يقول بثبتها بثبتها في باب مقابلة من نفى الحركة عن الله عز وجل من أهل الكلام نفيا لصفات الصفات الفعلية، لأنهم قالوا إذا آمنا بأن الله يستوي وأن الله ينزل وأن الله يجيء وأن هذا يقتضي ماذا؟ هذا يقتضي حركة، والله يتنزع عن الحركة، والله يتنزع عن الحركة. شوف كده كلام ابن القيم وكلام ابن تيمية في موضع آخر، ولفظ حرب فيه ولفظ أظن أصفهاني في العقيدة. نعم
قال الحرب في مسائله. قال الله تبارك وتعالى سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يقظ لا يسهو، رقيب لا يغفل، يتكلم
يبقى كده لفظ اليقظة.
نعم يقظان لا يسهو.
نعم
رقيب لا يغفل يتكلم.
يبقى كلمة يسهو إذن يبقى هنا النفي ليس للسنة والنوم، ولكن يقظان نفي لإيه؟ للسهو، يعني أنه لا يعزو عنه القرضات في السماوات ولا في الأرض. لكن هذا كما قلنا لم يثبت، لهذا نتوقف. نعم
يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط ويفرح ويكره ويحب ويبغض ويرضى ويسخط ويغضب ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنح وينزل كل ليلة للسماء الدنيا كيف شاء كما شاء.
الحركة ذكرها؟
نعم قال يتكلم ويتحرك ويسمع
ويبصر. نعم والمراد بالتحرك ها انتبه هو بيخبر إثبات الصفات الذاتية الفعلية. الصفات أقصد الفعلية الاختيارية، أقصد يقصد أنه ينزل دون حقيقية، يجيء مجرى حقيقية، فيبقى هذا إثبات الصفات الفعلية الاختيارية، ردا على من يقول بنفي ذلك نافيا للصفات الفعلية الاختيارية. نعم نعم دارمي
قال رحمه الله تعالى: وأما دعواك أن تفسير القيوم الذي لا يزال في من الذي لا يزول من مكان ولا يتحرك، فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه أو التابعين، لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء، لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك، كل حي متحرك لا محالة، وكل ميت غير متحرك لا محالة. ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحمة ورسول رب العزة إذا فسر نزوله مشروحا منصوصا وقت لنزوله وقتا مخصوصا لم يدع لك ولا لأصحابك فيه لبسا ولا عويصا.
نعم، فالشاهد المؤمن احنا نعرف مراد السلف لما ذكروا الحركة، فمراد إثبات الصفات الذاتية الفعلية الاختيارية وإثبات حياة الرب عز وجل، ردا على من نفى ذلك نفيا للصفات الفعلية الاختيارية. نعم، لكن السلف مثل هذه الألفاظ لا يبتدئون بها وإنما يردون بها على المعاني الفاسدة الباطلة. نعم
شيخ الإسلام.
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والفعل صفة كمال لا صفة نقص، والكلام كالكلام والقدرة، وعدم الفعل صفة نقص كعدم الكلام وعدم القدرة، فدل العقل على صحة ما دل عليه الشرع وهو المطلوب. وكان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين، فأهل السنة والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال التي يشاؤها ويقدر عليها، والجهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذا. فأثبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به، ونفى أن يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها، ووافقه على ذلك أبو العباس القلانسي وأبو الحسن الأشعري وغيرهما. إلى نعم. أن قال: وأئمة الحديث والسنة على إثبات النوعين، وهو الذي ذكره عنهم من نقل مذهبهم كحرب الكرماني وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما، بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة، وأن ذلك هو مذهب أئمة الحديث والسنة من المتقدمين والمتأخرين. وذكر حرب الكرماني أنه قول من لقيه من أئمة السنة كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد ابن منصور، وقال عثمان بن سعيد وغيره إن الحركة من لوازم الحياة، فكل حي متحرك، وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات الذين اتفق السلف والأئمة على تضليلهم وتبديعهم. وطائفة أخرى من السلفية كنعيم بن حماد الخزاعي والبخاري صاحب الصحيح وأبي بكر بن خزيمة وغيرهم كأبي عمرو بن عبد البر وأمثاله يثبتون المعنى الذي يثبته هؤلاء ويسمون ذلك فعلا ونحوه. ومن هؤلاء من يمتنع عن إطلاق لفظ الحركة لكونه غير مأثور، وأصحاب أحمد منهم من يوافق هؤلاء كأبي بكر بن عبد العزيز وأبي عبد الله بن بطة وأمثالهما، ومنهم من يوافق الأولين كأبي عبد الله بن حامد وأمثاله، ومنهم طائفة ثالثة كالتيميين وابن الزغوني وغيرهم يوافقون النفاة من أصحاب ابن كلاب وأمثالهم.
شاهد يعني أنا الذي ينفي التزاما لللفظ الوارد في النصوص، لكن لا ينفي المعنى، والذي يثبت يتوجه إثباته إلى المعنى، والمعنى إثبات الصفات الفعلية الاختيارية، يجي وينزل ويستوي وهكذا. المعنى هذا متفق عليه بين الطائفتين، لكن البعض عبر عنه بحركة والبعض لم يعبر عن الحركة، عبر بما ورد في القرآن والسنة وقال التزام الألفاظ هذه أولى. نعم، قال الشيخ. نعم، طيب خلصنا كتاب هذا القدر، نكمل بعد العصر إن شاء الله.